الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم 29 من شهر شوال لعام 37 و400 وألف، وبقرية تفتيش البنوان وبمسجد حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، نبدأ دورتنا العلمية 35 بعد 100، وهي في مجموعة من الرسائل. نبدأ بالرسالة الأولى، وهي بعنوان إتحاف البشر بمكانة ولي الأمر في الكتاب وصحيح الخبر. وهذه رسالة للشيخ عبيد الجبري رحمه حفظه الله تعالى ورعاه، وهي رسالة مهمة تتعلق بهذا الموضوع المهم، وهو موضوع الإمامة وما يكون من تعامل شرعي مع الحكام وكيفية ذلك على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبيد الجبير رحمه حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، أحدثكم هذه الليلة بما رأيتم وسمعتم من عنوان الكلمة من خلال اللقاءات السلفية في قطر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، وجمع الخواص والعوام من المسلمين على ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة، والتي تبث عبر شبكة سحاب السلفية. ولست قاصدا الحديث إلى قطر معين أو شعب معين أو دولة معينة، بل حديثي موجه إلى كل صاحب سنة تشربت بها عروقه وخالطت بشاشتها قلبه فرضيها قولا واعتقادا وعملا، وأبغض ما سواها، وإن زخرفت بالقول وحبكت له العبارات وأسست له القواعد والتأصيلات.
نعم، فهذا الموضوع ليس موضوع بلد معين ولا قطر معين، موضوع التعامل مع الحكام، وإنما هذا الموضوع كل مسلم يعيش على وجه الأرض، لأن الإنسان المسلم إما أنه يعيش في بلاد الإسلام أو يعيش في بلاد الكفر إذا كان عاجزا عن هجرة إلى بلاد الإسلام، أو كان لمصلحة معينة طارئة مع شروط الإقامة بين ظهراني هؤلاء. فإن كان يعيش في بلاد الإسلام فما الواجب عليه تجاه الحكام، وما الواجب عليه تجاه الحاكم والتعامل الشرعي القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع زيغ ولا ضلال ولا انحراف ولا تعد في هذا الباب. ولهذا نجد أن هذه القضية هي من أبكر القضايا التي طرحت على الساحة الإسلامية منذ القديم. فأول فتنة وقعت في هذه الأمة فيما يتعلق بمخالفة السنة كانت فتنة الخوارج التي أججوا نارها وحاربوا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلنين شعار أن الحكم إلا لله. فهذه القضية كانت من أبكر القضايا في في عمر أمة الإسلام كانت في عصور الصحابة رضوان الله عليهم، وخرجت طائفة واعترضوا على علي رضي الله عنه وعلى معاوية في حادثة التحكيم، ثم حصل ما حصل من الحروب والمطاحنات بين الصحابة وبين هؤلاء، حتى قضى الصحابة رضوان الله عليهم على هؤلاء إلا النفر القليل، وخرجوا على علي رضي الله عنه وطالبوا بهذه الآية الحكم إلا لله، لكن على طريقتهم وعلى منهجهم وعلى فهمهم هم، وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم أدرى الناس وأعلم الناس بهذه القضية، وهم الذين تلقوا نصوصها وفهمها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا عجب، فقد ظهر مؤسسهم وأول رجالهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضا على رسول الله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم في قسمة قسمها، قال له ما إن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فالاعتراض كان على الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد خرج الطائفة أيضا على عثمان رضي الله عنه وحاولوا التأديب عليه حتى انتهت هذه الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم من بعد على علي رضي الله عنه حتى قتلوه أيضا رضي الله عنه، ومن قبل قتل عمر رضي الله عنه في محرابه. إذن قضية الحاكم هذه قضية مبكرة في عمر أمة الإسلام، فلابد من إتقانها، وإلا أدت إلى عواقب وخيمة، لأنه لا يمكن أن يتكرر في عمر أمة الإسلام حاكم كعمر أو حاكم كعثمان أو حاكم كعلي رضي الله عن الجميع. فإذا كان هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سرية عند أبي داود وغيره، وإنهم من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فجعل النبي سنتهم يقتدى بها، ومع ذلك الخلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء الأربعة قتل منهم ثلاثة: قتل عمر وقتل عثمان وقتل علي. عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، فثلاثة من مجموع أربعة. إذن هذه القضية ليست قضية سهلة. عمر رضي الله عنه قتل على يد مجوسي من خارج هذه الأمة، لكن عثمان قتل على يد رجال ينتسبون لهذه الأمة، وعلي رضي الله عنه أيضا قتل على يد رجال يقرؤون القرآن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. فإذا كان من قتل علي رضي الله عنه هو من قرأ القرآن ومن صام النهار ومن قام الليل والناس نيام، إذن هناك خلل عظيم في هذه القضية أدى إلى أن يقتل علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم علي في الجنة، ومع ذلك تمتد إليه تلك الأيدي فتقتل عليا رضي الله عنه. إذن هذه المسألة تحتاج إلى ضابط شرعي وتحتاج إلى حبك سلفي بحيث لا يحصل انفلات فيقع ضرر لا تحمد عقباه وتدفع الأمة الإسلامية ثمن هذا. ولهذا في كل عصر نجد هذه القضية من القضايا التي يتمحور كثير من الناس حولها أو تكون سبب فتن في المجتمع وفي هذه الأمة تحل بها حتى يقع ما يقع. فلهذا ليست قضية الحكم ولا قضية الإمامة قضية مجتمع بعينه ولا بلد بعينها، أهي قضية ليبيا أم هي قضية سوريا أم هي قضية تونس أم هي قضية المغرب أم هي قضية اليمن أم هي قضية مصر، هي الحقيقة قضية كل بلد وفي كل عصر وفي كل زمان. فقد كانت هذه القضية كما قلنا أذكر قضية ظهرت في عمر أمة الإسلام، ولما لم ينضبط هؤلاء بالفهم الصحيح أدى ذلك إلى قتل ثلاثة لا يمكن قط أن يأتي في الأمة الإسلامية من يقارب هؤلاء فضلا أن يكون مثل هؤلاء. فمن كعمر يمكن أن يأتي، ومن كعثمان يمكن أن يأتي، ومن كعلي يمكن أن يأتي. واللاعب دائما على وتر الظلم، دائما اللاعب على وتر الإيه؟ الظلم، الحاكم ظالم، الحاكم كذا، الحاكم كذا. فدائما اللاعب على هذا الوتر يؤجج ما عند الناس، وبالتالي ينتهي الأمر بالانفجار. فإذا ما كان هناك الضابط الشرعي، وما إذا كانت هناك المعالجة الشرعية، فإن الأمر سينفلت. بعض إخوانكم تقريبا يوم أو أمس يقف في مصلحة حكومية، واحد راح في مستشفى يعالج على نفقة الدولة، فهم بيقولوا له ادفع جنيه تذكرة، قال جنيه ده البلد دي خربانة، ده البلد دي مش عارف كذا جنيه. فقال الأخ له يعني أنت تاخد علاج بستين جنيه وتدفع جنيه ومع ذلك تقول البلد كذا؟ يعني إذا الناس دايما وتر، لعب على وتر الظلم، وتر هضم الحقوق، وتر كذا. هذا الوتر دائما إيه؟ يوجد، وهذا الذي يؤجج الناس. ولو أن الناس تعاملوا تعامل شرعي ما كان يحصل من هذه الفتن ما يحصل. ولهذا أعداء الإسلام حريصون جدا على أن يضعوا الفتن في هذه الأمة في كل عصر. نعم.
فإذا تقرر هذا فقد نظمت هذه المحاضرة على المسائل الآتية: المسألة الأولى في سبب اختيار الحديث في هذا الموضوع، المسألة الثانية في الأدلة من آية التنزيل الكريم، المسألة الثالثة فيما دل له من صحيح الخبر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة الرابعة التنبيه إلى أمر مهم لا يكاد ينفك عنه قطر من أقطار دولنا العربية الإسلامية. فأقول وبالله التوفيق، سبب اختيارنا الحديث على وفق ما سمعتم من عنوانه يتضمن: أولا، جهل كثير من الناس بالتحاكم إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعرفها حق المعرفة إلا قلة من الناس.
نعم، قل من يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلع عليها، لأن هذا يحتاج إلى علم سلفي على يد علماء سلفيين، وهذا نادر في العالم الإسلامي. نعم.
وثانيا، كثير ممن ينتسب إلى علم الشرع سعى جاهدا في جعل العقل متبوعا للنصوص، ولم يجعل النصوص هي المتبوعة، والنتيجة التي روج عليه على أتباعهم وأصحابهم ومحبيهم أن الحكم للعقل، فما استساغته عقولهم وأقرته استساغوه وأقروه ونافحوا عنه بالقوة، وحتى ولو أدى الأمر إلى إنكار النصوص أو تأويلها، وهذا هو محض القياس الفاسد المصادم للكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع الأئمة. وأول عبد سلك هذا المسلك وعصى أمر الله سبحانه وتعالى محتجا بالقياس الفاسد هو إبليس عليه لعنة الله. الأمر الثالث،
نعم، كثير من الناس يتحكم إلى العقل ولا يتحكم إلى الشرع، فإذا قلت له السنة كذا وقال النبي كذا، قال الله كذا، قال السلف كذا، قال يا أخي لكن هذا الكلام على وفق العقل ما ينضبط، لكن انظر إلى أحوال الآن وهذه الأحوال كذا وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بكذا، ويدخل معك في أمور عقلية، وربما أتى في أمور واقعية لكن لا يعرض ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فقل من يتحكم من النص، قل من يتحكم من النص، ولو تحكم الناس إلى النصوص لقل الخلاف. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكمون إلى الكتاب والسنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولهذا إذا جئت تكلم واحدا قال العقل بيقول، الواقع أصلا مش واخد بالك من واقع العقل كذا وكذا، فهذا لا فائدة من مناقشته. ولهذا لابد في أول مناقشة من ضبط مصدر الاستدلال. إذا اختلفنا نرجع إلى ماذا؟ أنت ترجع إلى عقلك، ترى أن عقلي يخالف عقلك، ويأتي رجل ثالث عقلي يخالف عقلينا، فماذا نصنع؟ قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم شيء فردوه إلى العقول، فردوه إلى الله والرسول. يبقى المرجع إذا اختلفنا إلى الكتاب وإلى السنة في أي قضية من القضايا، طالما دين يبقى المرجع الكتاب والسنة. أما إذا خرجنا من الدين لنبني بيوتنا، لنزرع أرضنا، ازرع كما تريد وكما يحلو لك. واحد يزرع الرز بشتل، واحد يزرع الرز بدار، واحد يزرع الرز بالنقرة، واحد يزرع الرز مش عارف بطريقة الماكينة، انت حر براحتك. هذه لا علاقة للدين بها من جهة الحلال والحرام ولا السنة ولا البدعة. تبني بيتك فرنجي بلدي، تبني بيتك دورين ثلاثة أربعة، تعملوا على أعمدة، تعملوا على كذا الصب كذا، هذه أمور حياتية وأمور دنيوية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن إذا جئت تصلي تقول صلي بعقلي، إذا جئت تصوم تقول أصوم بعقلي، إذا جئت تؤدي زكاتك تقول أؤدي الزكاة بعقلي. أنا أرى أن الزكاة لا أخرجها، لا، هذه عبادات، والعبادات مدورها على التوقيت. يبقى تصلي الظهر أربعا، فلو قال قائل أصلي الظهر ستا والصلاة هذه تقربني إلى الله، قلنا صلاتك باطلة ولا صحيحة؟ صلاتك باطلة. من تعمد أن يصلي الظهر ستا بدعوى أن الصلاة تقربه إلى الله فصلاته باطلة. طيب يصلي الفجر أربعا يبقى صلاته باطلة إذا صلى ذلك عمدا. يبقى الشاهد العبادة توقيفية. فإذا جئنا إلى الدين فلا بد أن نتكلم في الدين إلا بقال الله وقال رسول. ولا لا واحد يقول لك أنا دكتور يا أخي في الجامعة على العين وعلى الرأس، بس الدين ما لوش دعوة. دكتور في الجامعة تخصصك اقتصاد، تكلم في الاقتصاد، نسألك في الاقتصاد. طبيب في الجامعة كلية طب، نسألك في الطب. إذا مرض ولدي حملته إليك، ما حملته إلى عالم يحفظ القرآن، إنما حملته إليك أيها الطبيب. وإذا أردت أن أبني بيتي جئت مهندسا متخصصا في هذا. فلكل واحد تخصصه الذي يتكلم به. لكن إذا جئنا إلى الحلال والحرام، ما علاقة المهندس بالحلال والحرام؟ ما علاقة الطبيب بالحلال والحرام في إفتاء الناس؟ نعم لو علاقة بالحلال والحرام فيما يعمل هو ويتعبد الله في خاصة نفسه، لكن لا يكون مفتيا إلا إذا كان عالما بالشريعة. إن كان عالما بالشريعة وطبيب على العين وعلى الرأس، كان عالما بالشريعة ومهندس على العين وعلى الرأس. المهم ألا يتكلم الواحد في شيء من أمور الدين إلا بكتاب الله وإلا بسنة رسول الله. يجي واحد مثلا اليوم بنته هتحجب، لا اسمعي يا بنتي أنا بكره الناس دي، كلام ده يرموه، إيه بتاع أنت ده، أنا مش عارف إيه، ما فيش حد، إحنا عمرنا ما سمعنا عن الكلام ده ولا عمرنا شفناه في بلدنا. طب يصح الكلام ده؟ أنت تسأل سؤالا وحيدا، يا ابنتي أنت لبست حجابك هذا، هذا الكلام ده في الشرع ورد؟ إن كان في الشرع هات الدليل، وأنا سأكون أول من يعاونك على هذا، سأشتري لك الحجاب بمالي بشرط أن أعلم أن هذا الحجاب من كتاب الله ومن سنة رسول الله. تمام أحسنت، وعلي نفتح لك القرآن سورة الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومال التبرد ده بقى الظهر الشعر المكشوف والصدر المكشوف؟ قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال تعالى وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى إذن آيات الحجاب ورد في القرآن؟ نعم ورد في القرآن. يبقى أحسنت يا بنيتي وجزاك الله خيرا. لكن أمك طالق إلى تخلعي هذه الخيمة، إحنا ما وجدنا هذا في أبائنا ولا أجدادنا، كيف؟ كل هذا إنما خارج نطاق الصواب. وينبغي على الإنسان أن يرجع إلى كتاب الله وأن يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يشرب دخان طول النهار، يشرب دخان وكذا وكذا ويشعل سيجارته، تيجي تقول له ده حرام يا أخي؟ لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول ولا تلكوا بأيديكم من التهلكة. يقول لك يا عم الشيخ إذا كان حرام ده إحنا بنحرقه، وإذا كان حلال ده إحنا بنشربه. ده إيه ده؟ دي آية دي ولا حديث ده؟ آية دي ولا حديث ديت؟ يعني إذا كان حرام يبقى بنحرقه، وإن كان حلال يبقى إحنا بنشربه؟ هو أنت تحرقه ده أنت بتحرق نفسك، أنت تحرق نفسك، أنت ما تحرق، أنت تحرق نفسك وتحرق صحتك وتضر نفسك. هل في عاقل على وجه الارض يقول التدخين ليس مضرا؟ حتى المدخن. تابع رايك، نستفتي صانعي السجائر، ها ايه رايك؟ نستفتي صانعي مصانع الدخان دي، نستفتيها نقول لها الدخان ضر ولا مش ضر؟ واخد بالك؟ طلع بقى مرجع من معاك يا مدخن، مرجع معاه عيب السجائر ايه في جيبه مستورده، هتجد على العلبة موجود ايه؟ ما هو ده مرجعه بقى، ما هو ده مرجعه اللي هو بيشربه. طب هتجد على العلبة موجود ايه؟ ها؟ التدخين هو ضر بس؟ التدخين يسبب الوفاة. من الذي يقول هذا؟ مجمع البحوث في الازهر؟ ولا هيئة كبار العلماء في الازهر؟ ولا جامعة القاهرة؟ لا، ده مصنع الدخان نفسه بيقول التدخين يسبب الوفاة. يبقى المصنع نفسه اللي بيبيع بيقول لك التدخين يسبب الوفاة، وانت تيجي تنحي فينا تقول ايه؟ ان كان حرام مش عارف ايه، وان كان حلال. وبعدين استهزاء، ما يصلح السخرية كده من اوامر الله سبحانه وتعالى. ولا تلقوا بيدكم من التهلكة ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لكن انت لست رحيما بنفسك، الله بك رحيم وانت لست رحيما بنفسك. ثم هل ترضى ان يشرب الدخان امرأتك؟ مش هو حلال؟ طب ما زوجتك برضه نفس المساله، تجيب علبه سجاير تدخن معاك وتقول لك ايه؟ ان كان حرام ادي احنا بنحرقه، وان كان حلال ادي احنا بنشربه، تقبل هذا؟ يبقى زوجتك تطلع العلبه تديك سيجاره وتولع، ينفع؟ ما ينفعش. طب ولدك؟ احنا عندنا احنا فلاحين اهو، اول ما ولد يشرب سجاير بنقول ايه؟ ده ابن فلان بايظ. ليه يا عم عمل ايه؟ بيشرب سجاير. لما يبقى فلان ابن فلان بايظ عشان يشرب سجاير، امال يبقى ابوه بقى ايه؟ ولا اشمعنى يعني؟ اشمعنى الواد بايظ والباب مش بايظ؟ طب هو نفس المسألة، واضح يا اخواني؟ يبقى اذا جئنا الى حلال وحرام يبقى نقول ما الدليل؟ ما الدليل؟ مش نقول المسألة بالعقول ونعرض المسائل على العقول، لا، انما نعرض الامور على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. والعقل الصريح والعقل السليم والفطرة السديدة هي التي إذا وصلها النص القرآني أو النص النبوي تقول سمعنا وأطعنا بلا جدال وبلا مراوغة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالدين ليس اختيار عقول، الدين اختيار رب العالمين. الدين وحي، وحي أنزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. فالله عز وجل أنزل القرآن رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد رسل. ودي قاعدة يا إخواني لابد من إتقانها، مسألة الدين اسأل، قل يا شيخ لو سمحت. إنما تيجي أنت تحكم على علماء الشريعة وتعارضهم بعقلك وتقول ما سمعنا بهذا في آبائنا، ولا سمعنا بهذا في بلدنا، ولا سمعنا بهذا في قرانا، وهل قراك هذه كانت على علم بالشريعة حتى تقتدي بها؟ هذا نفس الذي قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي بالوحي إلى قريش. ماذا قالت قريش؟ قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هو أنت يعني أبوك كان على طريقة إبراهيم عليه السلام ولا على طريقة موسى عليه السلام؟ فيبقى اذا قلنا دين رجعنا الى ماذا يا اخوان؟ رجعنا الى الكتاب والسنه. اما اذا قلنا بقى اقتصاد، اذا قلنا تعليم، اذا قلنا زراعه، صناعه، تجاره، ما فيش واحد فينا بيقف على الفلاح وهو بيشتري الارض يقول له اقف يا فلاح حرام. لابد تزرع ارضك بدار شكل ما ينفعش. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ ما تشتري الارض ولا تبدرها ولا تبورها حتى. ايه ما الدليل الذي يمنع من ذلك؟ يبقى احنا ليس لواحد ان يمنع طالما ان النص الشرعي لم ياتي بالمنع هذا. فانتم اعلم بامور دنياكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بامور الدين الدنيا خلاص، احنا عملنا المسجد دوت، المسجد ده طريقه هندسيه معينه، ادي اعمده، ادي كذا، ادي كذا، نقول ده حرام. هم عاملين صندله ليه حرام؟ او عاملين ارتفاع ده مثلا حوالي 5 متر و80 سنتي حرام؟ لا، 5 متر و80، 4 متر، 3 متر، دي مسائل ايه؟ دي مسائل لا داخل الحلال والحرام. لكن لما نيجي نصلي ما يجيش واحد يقول ايه يا شيخ احنا مزاجنا كويس النهارده وانتوا ضيوف عندنا جزاكم الله خير، ما تصلي بينا العصر 6 ركعات كده. يبقى نقول الصلاه دي ايه؟ باطله ولا صحيحه؟ باطله، باطله، لان لابد ان تعتمد على الكتاب والسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقد صلى بالصحابه على منبره ثم قال انما فعلت ذلك لتعلموا ايه؟ صلاتي. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، كما رايتموني، مش كما يبدو لعقل كل واحد، لا، كما رايتموني اصلي. نعم.
الامر الثالث وهو شبيه بالثاني، القصد الى الراي المحض، فكثير من هؤلاء وان انتسبوا الى علم الشرع وقد يحفظون كما كبيرا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حفظهم القرآن وعلمهم بالسيرة، إلا أنهم يغلبون الرأي، وأعني به الرأي المجرد المحض العاري عن السنة. وهذا المسلك هو الذي تتابع الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة العلم والدين على ذمه ومقته.
نعم، احذر الرأي في مواجهة الأثر. إذا جاءك الأثر فقل سمعنا وأطعنا، أما رأي في مواجهة الأثر هذا هوى. قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني اتخذ رأيه قائدا ومتبوعا فيتبع الرأي لا يتبع الأثر. كل شيء في الشريعة التمس له الأثر والدليل. نعم.
قال أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
عليكم احذروا احذروا إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. فضلوا وأضلوا، الذي يغلب رأيه ويقدم رأيه، مثل ما تقول أنت مثلا الثورات هذه حرام، والمظاهرات والنزول إلى الميادين والتحطيم والتكسير وغير ذلك، يقول لك اسكت، ما يصلح المجتمع إلا هذا، لابد أن نعبر عن رأينا. عبر عن رأيك طيب بإيه؟ بالتحطيم والتكسير والميادين والخروج على السلاطين ووضع العبوات الناسفة وغير ذلك، يقول لك اه نعم، ما يأتي الأمر إلا بهذا، ما يأتي الأمر إلا بهذا. نقول هذا خلاف السنة، هذا لم يأتي به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نصبر وننصح ونصلح ونقوم من غير قيادة المظاهرات في الأمة، فإن هذا فعل الخوارج وفعل المعتزلة. فعند المعتزلة من أصولهم الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعنون بذلك الإنكار على الحكام وعلى السلاطين بالسيف. يبقى الحاكم عمل حاجة يطلعوا عليه بالسيف على طول، يطلعوا عليه بالإيه؟ بالمظاهرات والعبوات النسيفة. هذا غلط، ليس هذا بمنهج أهل السنة والجماعة، إنما منهج أهل السنة والجماعة الصبر، منهج أهل السنة والجماعة النصح برفق، منهج أهل السنة والجماعة لا يقود مظاهرة ولا يقود ميدانا ولا يقود إضرابا. واحد يقول لك يا عم الشيخ، ما احنا شايفين مرتاحين، نزلوا الميادين وجابوا الناس وراهم ومعاد يقولوا اهتفوا كذا من هذا القبيل. نقول هؤلاء وإن كانوا ملتحين إلا أنهم جهال، جهال بالسنة، جهال بالسنة، جهال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو علموا السنة لهدأوا الناس ولعلموا الناس ولصبروا الناس ولعلموا الناس ما علم الصحابة به الناس. فإن الناس قد أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه يشتكون له ظلم الحجاج، فلما جاء الناس إليه يشتكون ظلم الحجاج، ماذا قال أنس بن مالك؟ قال اصبروا اصبروا، إن شاء الله هاتوا الأتوبيسات والعربيات ونطلع ونعمل ونسوي. قال اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه؟ شر منه. نعم.
قال: وقال الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله: إياكم المقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به.
نعم.
ومن أراد الاستزادة،
لو أخذتم بالقياس بالآراء العقلية لتحلن الحرام، صحيح، ولتحرمن الحلال. لو الإنسان أدخل عقله حكما على الشريعة فإنه سيؤدي إلى تغير الأحكام. لكن ما دور العقل يا أخوان؟ دور العقل يفهم الشريعة، دور العقل ينقاد للشريعة، وإلا فالعقل الصريح يتعارض بينه وبين النقل الصحيح. إنما تجعل عقلك حكما هذا هو الذي يعترض عليه، لكن عقلك الذكي الذكي الذي تفهم به النص الشرعي نعم العقل هذا. ولهذا خاطب الله أولي الألباب وأولي العقول في القرآن: لآيات لقوم يعقلون، لآيات لأولي الألباب، لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لأولي النهى، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى الله خاطب المستويات العالية في العقول، لكن اللي هو يبقى ينقاد للنص. نعم.
ومن أراد الاستزادة في ذم هذا الرأي ومقتل.
فلا تكن عاقا للنصوص، لا تكن عاقا للنصوص، كما أن أناسا عاقون لأبائه. ما العقوق للأبوين يا أخوان؟ تقول لولدك افعل كذا يقول لا أفعل، اذهب إلى كذا يقول لن أذهب، لا تفعل يفعل، افعل فلا يفعل. ده بنسميه ايه؟ ها، هذا رجل عاق والديه. نفس المسألة، إذا قال الله لك افعل فلم تفعل، أو قال لك لا تفعل ففعل، فهذا يسمى ايه؟ العقوق. هذا عقوق، فالعقوق عقوقان، عقوق للآباء والأمهات وعقوق للنصوص، عقوق للنصوص. فالعقوق للنصوص هي أن تعترض عليها، فإذا أمرت ارتكبت النهي، وإذا نهيت فعلت النهي، يبقى أنت عاق. عاق، فإن الأب لا يقبل من ولده الموقف الواحد يعق ولده فيه، وقد يطرده من البيت إذا أمره بأمر فخالفه، قد يطرده من البيت. كيف والله عز وجل أمرك أن تأكل الربا وأنت مصر على أكله؟ قال تعالى: ولا تقربوا الزنا وانظر إلى الزنا في الناس. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا انظر إلى الغيبة في الناس والنميمة. قال تبارك تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم انظر إلى هذا في الناس. وهكذا. يبقى ده عقوق ولا لا؟ أتحب يا أخي، أتحب أن يرفض ولدك أمرك؟ الجواب لا، فكيف ترفض أمر الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال: ومن أراد الاستزادة في ذم هذا الرأي ومقته فليراجع على سبيل المثال من دواوين الإسلام والتي نقل مصنفوها، وهم أئمة علم وإيمان، أصول الدين وفروعه بالدليل كتابا وسنة وإجماعا. أقول على سبيل المثال: يراجع الإمانة الكبرى لابن بطة وشرح أصول أهل اعتقاد أهل السنة للالكائي وغيرهما. الأمر الرابع قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا
ذكر في الحاشية كلاما جيدا لابن القيم رحمه الله، قال: كل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد. فلا إله إلا الله، كم نفي بهذه الآراء من حق، وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى، وأحيى بها من ضلالة، وكم هدي بها من معقل إيمان، وعمر بها من دين الشيطان، وكم هدم بها من معقل الإيمان، وعمر بها من دين الشيطان. صحيح، صدق ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه قد أوضح المسألة. فعلا هذا خطر عظيم، تقديم هذا العقل على النقل. نعم.
الأمر الرابع قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال أئمتنا: كل ما ذم الله عليه أهل الكتاب هو ذم لنا إن سلكنا مسلكهم، يعني في كتمان العلم. وينضم إلى هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا تقرر هذا فنقول: وبالله التوفيق، شارعين فيما قصدناه.
نعم، أعظم شيء في الدين النصيحة أن ينصح بعضنا بعضا. فالدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرر الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ينصح بعضنا بعضا: إن وجدتك على خطأ نصحتك، وإن وجدتني على خطأ نصحتني، فما نعرف المعروف ولا ننكر منكر إلا بالنصيحة، وهذا يكون عن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى يعرف الناس الحلال والحرام؟ عن طريق النصيحة. هذا يأكل الربا، انصح له ألا يأكل الربا. هذا يزني، انصح له ألا يزني. هذا يفعل كذا، انصح له. فيقوم بعضنا ناصحا لبعض، وهذا خلاصة الشريعة، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. ولهذا هذه المساجد ما بنيت إلا من أجل النصيحة. أعظم شيء في المساجد النصيحة. يصعد المنبر الخطيب المنبر يوم الجمعة، فكل جمعة يعلم الناس شيئا في الدين، هذا نصيحة. اليوم الجمعة مثلا في تحريم الربا الجمعة القادمة في تحريم الشرك بالله ودعاء الأموات من دون الله. ففي بلدنا وفي قرانا كان يتعلق الناس بالأموات والقبور، ضرائح لسيدك سلوع، وضرائح لسيدك التبني، وضرائح لسيدك البدوي، وضرائح لسيدك إبراهيم الدسوقي، فيتعلق الناس بأولئك الأموات، هذا شرك بالله. وينبغي الإنسان يتعلق بمن؟ برب العالمين سبحانه. الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا البدوي ولا ادعوا الدسوقي، قال ربكم ادعوني استجب لكم. فهؤلاء أموات، أموات ما يستجيبون لك ولا يلبون نداءك. قال سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها. يبقى خطيب الجمعة يعلم الناس، الجمعة دي النهي عن الشرك، الجمعة اللي جاية النهي عن الربا، الجمعة اللي بعدها النهي عن الزنا، الجمعة اللي بعدها تآلف المسلمين وتوحدهم، الجمعة اللي بعدها أداء الزكاة، الجمعة اللي بعدها أداء الصلاة في جماعة، الجمعة اللي بعدها معاملة الزوج لزوجته أو معاملة الزوجة لزوجها المعاملة الشرعية، الجمعة اللي بعدها أداب تعامل الجيران، الجمعة اللي بعدها بر الوالدين. يبقى المسجد يؤدي رسالة، المسجد يؤدي رسالة، المسجد مش صلاة وبس، إنما المسجد ده رسالة عظيمة. هذه الرسالة يقوم بها مين؟ صاحب المنبر ده. ولهذا أخطر مكان عندنا في المسجد المنبر ده، وأهم رجل في المسجد عندنا الخطيب، لأن الخطيب بيوجه، يوجه الناس إلى الضلال، يوجه الناس إلى الهداية، يوجه الناس إلى الانحراف، يوجه الناس إلى الاستقامة. عشان كده لازم نختار الخطيب قبل ما نختار السيراميك، لازم نختار الخطيب قبل ما نختار الموكيت والفوم وما أدري إيه، لازم نختار الخطيب قبل الحنفيات.
فإذا تقرر هذا،
قال حفظه الله، فإذا تقرر هذا فنقول وبالله التوفيق شارعين فيما قصدناه من الحديث معكم بالكلام على ما قدمناه من المسائل مسألة مسألة. المسألة الأولى في آية التنزيل الكريم: ليعلم كل مسلم ومسلمة أن هذه المسألة دليلها الصريح أولا آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما معنى هذه الآية؟ كل لبيب كيس فطن يدرك أن الله سبحانه وتعالى خاطب أهل الإيمان وخصهم بهذا الخطاب لأنهم هم أهل الانتفاع، هم أهل الانتفاع بخطاب الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا وخبرا، فضمنها جل وعلا أولا الأمر بطاعته،
هي آية النساء ضمنها الله سبحانه وتعالى وقد خاطب فيها المؤمنين فضمنها أمورا. الأمر الأول:
الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار سواء كانت تلكم كتابا أو سنة. وقرن سبحانه وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بطاعته، وفي ذلك سر لطيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالتشريع بنفسه، يعني أنه لا يأمر وينهى إلا بأمر الله ونهيه، وكذلك أخباره. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه. نعم.
وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وما جاء في السنة التأسيسية من أحكام أسسها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي في القرآن، فهذا أيضا بإقرار الله عز وجل له. فإقرار الله سبحانه وتعالى له معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدر له في ذلك، فعاد الأمر إلى الله. ولهذا الحاكم عندنا في الشريعة هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مبلغ عن ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك لتحكم بين الناس بما أراك الله. نعم.
وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات في معنى هذه الآيات الثلاث. والحكيم الرشيد الناصح لنفسه الحازم في أمره يظهر له من ضميمة هذه الآيات إلى قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فوائد: إحداها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم
وأن الله اصطفاه مبلغا عنه شرعه، فيجب على المسلمين قبول هذه البلاغ سواء كان كتابا أو سنة صحيحة. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى قد سد كل طريق يزعم الناس أنها توصل إليه وتقرب منه، وينال صاحبها الزلفى عند الله عز وجل سوى طريق واحدة، ألا وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، فكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا ما كان من النبي، من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقتدي الواحد بأحد اقتداء مطلقا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرجعيتنا المعصومة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شيخ الجماعة ولا مسؤول الحزب ولا غير ذلك، وإنما المرجعية كلها إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فطريقنا إلى الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دلنا على هذا الطريق. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا ما كان من طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
ومما يؤكد هذا قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية حجة على صدق دعوى محبة الله أو كذبها. فمن ادعى محبة الله فإن كان على شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو صادق، وإن كان على غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. والحاصل
إذا من كان يحب الله فليتبع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. فالطريق إذن إلى محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي سماها العلماء بآية الامتحان، بآية الامتحان، أي أن الله امتحن صدق العباد. فكل من ادعى أنه يحب الله فلينظر هل يحب رسول الله، هل يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. إن كان يتبع رسول الله فهو صادق في المحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم.
والحاصل أنه بقدر ما يفوت المرء على نفسه من متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يفوته من محبة الله بقدر ذلك.
نعم.
وتأملوا قوله: وأولي الأمر منكم، تجدوا أن الله سبحانه وتعالى قرر الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لما قدمنا، ولم يكرره هنا، فعطف بدون أطيعوا لأن ولي الأمر قد يأمر بغير طاعة الله سبحانه وتعالى.
يعني انظر إلى الآية، تأمل الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى الفعل أطيعوا كان مع من؟ مع الله، مع الرسول. أطيعوا الله أطيعوا الرسول، لكن مع أولي الأمر ما قال أطيعوا أولي الأمر، إنما قال وأولي الأمر، والمعنى أطيعوا أولي الأمر. لكن لماذا لم يذكر الفعل أطيعوا؟ لأن طاعة ولاة الأمور ليست استقلالا، وإنما طاعة ولاة الأمور في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله هذه طاعة مطلقة، أطيعوا الرسول هذه طاعة مطلقة، أطيعوا أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ما لم يخالفوا الله والرسول. فأولي الأمر بشر، يخطئ الواحد ويصيب، فطاعتك لهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، لا تنزع اليد من الطاعة. أمرني ولي الأمر بالمعصية فلا أطيعه في المعصية، لكنني لا أنزع اليد من الطاعة، فهو ولي أمر ما أخرج عليه، حتى لو أمرني بالمعصية لا أخرج عليه. مثل الوالد تماما، لو أمرك الوالد بالمعصية قالك روح اشرب هات لعلبة السجاير مثلا من الدكان أو كذا، ها تطيعه؟ لا لا تطيعه، لان هذا من التعاون الاثم والعدوان. لكن تقول بقى انت مش ابويا مش معترف بيك لانك امرتني ان اشتري لك دخانا، لا تجنب شراء الدخان ده معصيه، لكنه اب. كذلك الزوج بالنسبه للزوجه، ان امرها بالمعصيه فلا ينبغي ان تطيعه، لكن هل امر الزوج لزوجته بالمعصيه يبطل النكاح فلا يكون الزوج زوجا لانه امر بالمعصيه؟ الجواب لا. كذلك ولي الامر تماما، فولي الأمر يأمر بالطاعة وأنهى عن المعصية، فإن أمر بالمعصية فلا تطيعه في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، لا تنزع اليد من الطاعة ولا تفارق الجماعة، فإن هذا لا يكون إلا مع الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. نعم.
والسؤال من هم ولاة
الأمر؟ ومن هم أولو الأمر؟ سؤال مهم جدا. ولاة الأمور من هم؟ نعم.
قال والسؤال من هم ولاة الأمر في الأمة؟ الجواب هم الأمراء والحكام، يعني قضاة الشرع والمفتون والعلماء الذين هم علماء الملة المحمدية.
يبقى كلام طويل لأهل العلم من هم أولو الأمر، حاصله وأصوبه أنهم العلماء والأمراء، بمعنى أن الأمور السياسية وأمور هذه يرجع فيها لولاة الأمور، والأمور الشرعية يرجع فيها للعلماء. فنحن نقتدي بالعلماء في الأمور الشرعية، ونحن نطيع الأمراء في أمور السياسة وأمور القيادة وغير ذلك. نعم.
قال ثانيا مما تضمنته الآية أمر العباد أمرا عاما برد ما تنازعوا فيه واختلفوا فيه، سواء كان من أصول الدين أو فروعه، وسواء كان الحاكم أو المحكوم، إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم
نعم، نحن جميعا ولاة الأمور وغير ولاة الأمور كلنا نرجع الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أهل العلم الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه وهو القرآن، الذي علم من دين الله بالضرورة أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكله حق وصدق وهدى، لا يسوغ لمسلم الميل عنه إلى غيره. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته، لأنه بوفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وسنته محفوظة لدى أهل العلم والإيمان والدين، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الساعة وإلى ما بعد.
يبقى ما معنى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول إليه في حياته، وإلى سنته بعد مماته، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ففي حال النزاع نحن مأمورون بالإرجاع إلى الكتاب والسنة. فإن قال قائل لكن أليس في حال النزاع نرجع أيضا إلى العلماء هم الذين يبصروننا ويعلموننا؟ فهل يتنافى الرجوع إلى العلماء مع أمر الله عز وجل برجوع الكتاب والسنة؟ ها؟ أليس عندنا فهم سلف الأمة؟ طيب الله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، علامة نرجع إلى العلماء؟ يبقى كل واحد يرجع إلى الكتاب وينظر، ويرجع إلى السنة وينظر، ولا يحتاج ذلك إلى العلماء. كيف ها نجمع؟ نعم، لا يوجد مخالفة. كيف؟ نعم، يكون المرجعية هنا إلى الله والرسول مطلقة، وإلى العلماء، لأن الله أمر بالرجوع إلى العلماء، فقال سبحانه وتعالى ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى الله هو الذي أمر بالرجوع إلى أبي جهل يحكم به ذو عدل منكم، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لكن ليس الرجوع إلى الرجال مصدرا مستقلا. فإن وافق العالم كتاب الله وسنة رسول الله أخذنا بقوله، وإلا رددنا قوله، فكل أخذ من قوله ويرد، لكن إذا استبانت السنة فلا يجوز ردها. نعم.
وختم الآية سبحانه بشيئين، الأول أن هذا الرد حال الاختلاف في أمر من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول هو شرط في الإيمان، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والمعنى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإيمان أن تردوا نزاعكم وخلافكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني ذلك خير وأحسن تأويلا، تأويلا أي عاقبة، والمعنى ذلك الرد إلى الله وإلى الرسول هو أحسن عاقبة. خير وأحسن تأويلا خير للعباد في العاجل والآجل، ومفهوم ذلك أن رد التنازع إلى غير الله ورسوله عاقبته سيئة.
نعم، فالفلاح كل الفلاح في أن نرجع في أمورنا كلها إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ذلك خير وأحسن تأويلا. أما إذا رجعنا إلى غير الكتاب والسنة كل واحد يركب رأسه، كل واحد يتبع جماعته، هذا الإخوان يتبع مكتب الإرشاد، وهذا التبليغ يتبع محمد إلياس، وهذا الداعشي يتبع أبو بكر الحنبلي، وهذا القاعدي يتبع أسامة بن لادن. كل واحد يركب رأسه ويرجع إلى مرجعيته ولا يرجع إلى الكتاب وإلى السنة، فحينئذ يحصل الشر الكثير ويحصل الضرر الكبير. لكن ينبغي أن نرجع جامعا إلى ماذا؟ إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من إمامك الذي ترجع إليه بإطلاق؟ إمامك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما جماعتك؟ جماعة النبي والصحابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى لا تتخذ جماعة غير جماعة النبي والصحابة، ولا تقتدي برجل مطلقا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي فكل يؤخذ من قوله ويرد. فإن دلك أي رجل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فاتبع ذلك، فإن انقيادك ليس له، وإنما انقيادك للآية والنص. نعم. أنا قلت إيه؟ أبو بكر البغدادي، لا الداعش يرجع إلى أبو بكر البغدادي، وإنما الحزبي يرجع إلى أبو بكر الحنبلي. الحزبي الضال يرجع إلى أبي بكر الحنبلي، وإنما الداعش المنحرف يرجع إلى أبو بكر البغدادي، وليس على طريقة أبي بكر الصحابي. فعندنا أبو بكر الصحابي هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أما البغدادي أو الحنبلي فكل منهم على ضلال. نعم.
وثمت آية أخرى، وثمت آية أخرى توجب هذا المسلك وهذا الطريق الذي هو الأمر.
يعني إن شاء الله عز وجل أن ننطق الحنبلي ليأخذ حصته مبكرا. نعم. هنا.
وهذا الطريق الذي هو الأمر بطاعة
أبو بكر الحنبلي هذا ممن يرى أن هذه الجماعات ليست هي فرق، وإنما الجماعات دي اختلاف بس في مجالات دعوة ودعوة وكذا، يعني ما في مشكلة تقسيم المسلمين الذي جماعات إخوان تبليغ وكذا، ما في مشكلة. وكانت في محاضرة بجوار وحيد عبد السلام، فيعني أخذ منه الإقرار: ها ولا يا شيخ وحيد؟ آه نعم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة. أي تفرق؟ هذا مذموم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهل أدنى 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 طالب علم في تصوره للجماعات يتصور التصور اللي بيقولون هذا، ان الخلاف بين الجماعات خلاف دعوي بس في طريقة الدعوة؟ يعني احنا بيننا وبين الاخوان خلاف دعوي بس، بيننا وبين التبليغ خلاف دعوي؟ يبقى هذا نائم، هذا رجل نائم، هذا رجل منحرف. هؤلاء يريدون جمع الامة على الضلالة. التبليغ اللي عنده يرجع الى رجل بايع على اربع طرق صوفية ويضع البدع، الخلاف معاه دعوي؟ دعوة ايه؟ والخلاف مع الإخوان اللي بيرجع إلى البنا أو إلى سيد قطب في تكفير المجتمعات ووضع الفتن في المجتمع مع الأصول المخالفة اعتقادا وتعبدا وغير ذلك، الرجل الحصافي الصوف الحصافي الذي يدعو إلى طريق الحصافية، صاحب الحضرات، صاحب التقارب مع الشيعة وغير ذلك، هذا الخلاف معه فقط خلاف في سبيل دعوة؟ طب يرجع إلى تاريخ الإخوان ويخرج لنا ما وافق فيه الإخوان السنة، ويرجع إلى تاريخ التبليغ ويخرج لنا منه ما وافق فيه التبليغ والسنة من أصول السنة والجماعة وغير ذلك من الجماعات. عرفتم يا إخواني؟ عرفتم؟ هذا كالرجل الآخر الذي يقول أيضا: الساحة تسع الجميع، الساحة تسع الجميع، تسع التبليغ والإخوان وكذا وكذا وكذا. كل هذا انحراف وجهل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وثمة آية أخرى توجب هذا المسلك وهذا الطريق الذي هو الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
معناه لا نجد جماعة من هذه الجماعات تدل على السلفيين، يعني الإخوان ما قالوا إحنا والسلفيين والتبليين عادي ما فيش إشكالية، لا، الإخواني يرى الإخوانية وفقط بس، الجماعة الأم التي ينبغي نقتدى بها هي الإخوان المسلمون. التبليغ لا يدلك إلا على جماعة التبليغ، إنما هؤلاء بقى اللي بنتسبوا المنهج السلفي زعمه لا يردون يد لامس، فهم مع كل أحد، هم الذين يوزعون هذا، لأنه ليس هذا المنهج يملكون فيه شيئا،
ولهذا يفرطون فيه بسهولة. والشباب مساكين يظن هذه دعوة لتآلف الأمة. نعم تآلف الأمة وتوحد الأمة هذا أمر مطلوب، لكن على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى جاء النهي عن تفرق بعد الأمر الإيه؟ بعد الأمر يا أحمد، يا أحمد يا نايم، يا أحمد يا غايب. يبقى جاء النهي عن تفرق بعد إيه؟ بعد الاعتصام بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا، يأتي النهي بقى ولا تفرقوا. مش لا تفرقوا بس، ما هو لا تفرقوا نجتمع عليه، يبقى لابد أن يكون هناك مائدة مأدوبة نجتمع عليها. يبقى جاء النهي عن التفرق بعد الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأننا لو رجعنا الكتاب والسنة رجوعا صحيحا لم نختار. ولهذا أكان لأبي بكر جماعة ولعمر جماعة؟ أكان للمهاجرين جماعة وللأنصار جماعة؟ على ما كان الصحابة جماعة واحدة مع تعدد الغزوات والوقائع وما تعدد الأوصاف في الطاعات، فهؤلاء قوم عرفوا بوصف الهجرة، وهؤلاء قوم عرفوا بوصف النصرة للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، ومع ذلك كانوا جماعة واحدة. بل لما حصل القتال بين علي ومعاوية ما فرق تلك الجماعة، إنما حصل قتال بتأويل، لكن الجميع يرجع إلى جماعة واحدة. ولهذا لما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه، الحسن بن علي رضي الله عنه لما تنازل لمعاوية اجتمع الناس جميعا على ماذا؟ على معاوية رضي الله عنه. وسمي هذا العام بعام إيه؟ الجماعة. أعظم كلمة سنة وجماعة. لهذا اجعل شعارك سنة وجماعة، أهل السنة والجماعة. أهل السنة الذين يسرون على سنة النبي، والجماعة الذين لا يحدثون تفرقا في الأمة ولا اختلافا. إنما إذا كنت في جماعة خاصة يبقى أنت بتفرق في الأمة، ده إخواني وده تبلغي وده ظاهري وده داعشي وده قاعدي وده حزب نور وده حزب ضلمة، كل الكلام ده تفرق في الأمة بغير إيه؟ بغير سبيل ولا بيان. إنما ينبغي أن تكون أمة الإسلام أمة إيه؟ واحد. إنما يقول لك يعني صح يا شيخ فلان، صح يا شيخ فلان، وهل الشيخ فلان ده دليلك؟ إنما اعرض كلامك على كتاب السنة. وماذا لو طأطأ لك الشيخ فلان رأسه موافقا وقد خالف النص؟ نعم.
وسمت آية.
ولذا بعض الناس إيه؟ ولكن تقول ايه يا عم النظرة دي، انتوا شايفين نفسكم بس، يعني كل الناس على ضلال الا انتم؟ اه نعم كل الناس على ضلال الا السنة. وانت فكر عشان خاف؟ اه نعم كل من انحرف عن السنة فهو على ضلال الا من كان على السنة. لسنا نقصد اعياننا بصفة خاصة، وانما كل من كان على السنة على اي ارض كان وتحت اي سماء كان فانه على السنة. لقد حكم النبي على ضلال الجميع إلا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والإيه والصحابة. يبقى الساحة تسع مين؟ تسع الحق فقط. ساعة ما تسع غير الحق، ما تسع غير الحق. نعم.
وثمة آية أخرى توجب هذا المسلك وهذا الطريق الذي هو الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر إلى آخر ما تضمنته الآية. هذه آية أخرى هي من سورة الأحزاب، يعني قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكل عاقل لبيب ناصح لنفسه ولغيره يدرك تمام الإدراك أن الله سبحانه وتعالى ضمن هذه الآية وجوبا انقياد المسلمين إلى ما قضاه أو قضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خيار لهم. ويؤكد هذا الإشارة إلى أن عدم هذا المسلك معصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويؤكد هذا قوله جل وعلا من سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
أدنى مخالفة قد تؤدي إلى الهلاك. يا أخواني سبحان الله، رجل يستفتي الإمام مالكا رحمه الله تعالى: يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ يعني من مسجد النبي، لا أحرم من ذي الحليفة، أحرم من المسجد. يبقى رجل لن يترك الإحرام فيحرم، رجل أحرم قبل الميقات والعلماء جميعا يقولون بانعقاد الإحرام لو أحرم قبل الميقات، إذا ما مخالفة الرجل؟ أنه سيحرمه من ميقات غير الميقات اللي حينه النبي، مع أن ميقاته الذي سيحرم منه قبل هذا الميقات ينعقد إحرامه، لكنه رأى أنه لو أحرم من المسجد هذا أفضل من أن يحرم من ذي الحليفة، لأن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فضل عظيم. أي بقى لمسألة جماعات ولا مسألة ميادين ولا مسألة خروج على السلاطين ولا مسألة ضرب الأمة وتكفير الأمة، ده مسألة بسيطة خالص خالص خالص. هل علي من حرج يا إمام إذا أنا أحرمت من المسجد؟ من أجل هذا نقول كيف كان يزن السلف المسائل وكيف نزل نحن المسائل، وده بول شاسع جدا يا إخواني بيننا وبين الصحابة وبين سلف الأمة. لقد كان السلف يعظمون المخالفة ولو كانت صغيرة، لذا كانت تقتل في مهدها. إنما إحنا عندنا لا، ما فيش حاجة يا أخي، ده المشايخ يعني لا، يعني ما مسألة اجتهادية وخلافية، مسألة يعني بسيطة. طب حتى مدج يا بدر ومدج يا حسين، يعني أصل لهم علماء يقلدونهم فماذا بقي؟ فهذه المسألة لو يسألها واحد الآن، لو يسألها واحد الآن، الفجر قرأنا اللي بيقوله محدث مصر فتوى عن صاحب الخواطر، خواطير حول القرآن. طبعا مش هقول، انا مش عارف الجو هنا بالظبط، يعني خلينا نعديها يعني عشان ما تدخلش ايه مره واحده كده. صاحب الخواطر، عايزين طبعا صاحب الخواطر حول القرآن، هو بيسأل عنه، هذا الصوف المحترق، وعايزين طبعا انه برضه محدث، اللي بيقوله محدث يعني من محافظتنا، فبيسأل عن هذا الرجل يعني بس شويه شويه يعني كده، احنا بن ايه هناخدها شويه شويه لاخر النهار بقى نشوف الجو اللي قدامنا بالظبط يعني نكشف بس العمل. فبيسأل عن هذا الرجل، طيب ماذا قال لما سئل عن انه هيعملوا مقام له، فهل هذا يصح ولا لا، يجوز ولا لا؟ يبقى السؤال هو ممكن نعمل مقام لشيخ فلان ده، وما نعمل له مقام ونطوف حوله؟ سؤاله هذا السؤال لو تسلمه سلفي كيف يكون الجواب؟ تركيز على التوحيد وتركيز على التحذير من هذا وإقامة التوحيد في الأمة والتحذير من الشرك وكذا وكذا، كل هذا لم يتعرض له، هو فقط قال لا يصح. ولكن بلغني الشيخ ده في آخر حياته كان ينهى عن هذه الأشياء وكان يبغضها جدا جدا، وكان كذا وكذا، حتى كانوا يأخذون إلى بعض المواضع وكذا في يعني القبور والأشياء دي مكره وهو كاره لذلك، وكان يلتقطون الصور بعض الدقائق وهو كاره لذلك. طبعا أخبرت أن الرجل كان كذا وكذا وكذا وكذا، انطفأ بهذا بدعة الرجل وصار الرجل وكأنه من أهل السنة الجماعة، بيد أنه قال إيه وإن كنا لا نرى يعني أن يوافقهم في كده بس فقط. يبقى صوفية الرجل، انحراف الرجل، غلو الرجل، تعلق الرجل بالأعتاب إلى أن مات، إخبار ولد الرجل نفسه، ولد الرجل نفسه أخبر أنه مات على هذه الكلمات، يا سيد إبراهيم يا سيدي مش عارف إيه، وفارقت روحه جسده، إن كان كذبا أو صديقا فلا ينبئك مثل خبير. أنا هنجيب منين بقى أكثر من كده؟ هو ده السند، كذب على أبوه أو شؤم ما كان يصنع من بدع وخرافات فعبر عنه بهذا التعبير أو كان صادقا، المهم لا يعنينا، لكن حياة الرجل حياة مليئة بالغلو في التصوف، ولم يقر عقيدة سلفية يوما ما. فعلام الإيراد هذا وقت السؤال عن هذه المسألة، إن الرجل بلغني أنه كان يكره هذه المسألة في حياته، وبلغني أنه كان يضطر اضطرارا وكان يجبر إجبارا وتلتقط له بعض الصور وهو مضطر، وإن كنا لا نرى ذلك ما الداعي لذلك. هذا نفس سيد قطب لما سئل عنه نفس المسألة، عنده طواف لكن الرجل ده صعيدي، والرجل انت عارفين الصعيد ده مجدع، والرجل ده كان بيكتب بقلمه، وانا عارف ان ممكن الناس تتلكك له واللي عايز يتلكك له، طب ليه ايه داعي لهذا في الجواب؟ يبقى انطفأت ضلالات هؤلاء حال الجواب، اما السلفي فلا يكون هكذا، انما السلفي يحذر من الضلاله ويحذر من الضلال دون ذكر شيء من ذلك مبني على الظنون والاوهام، بل لو كان هذا يصح في الاذهان لكان الواجب البيان، لأن الله يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك.
فماذا قال الإمام مالك لما استشاره رجل في هذا؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. أي فتنة يعني؟ أنا ده أنا بدل ما أحشي من ذي الحليفة سأحشي من مسجد النبي الذي قال فيه وأخبر أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقرأ الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا احذر أن تؤتى السنة من قبلك فتوزع على الناس، دي مخالفة يحرم قد الإحرام، ودي مخالفة ينتمي الجماعة، ودي مخالفة ينزل مظاهرة يعبر عن الإيه عن رأيه، ودي مخالفة يصلي في مسجد مقبور، ودي كذا ودي كذا. في النهاية فيبتعد الناس عن السنة، كما مر معنا كلام مالك أمس رحمه الله تعالى، الكلمة الرائعة العظيمة: ولا تقلد الناس قلادة سوء. لا تقلد الناس قلادة سوء. تجي تفتش البنوان، اوعى تقلد الناس قلادة سوء. قل الحق، بين السنة، وامضي إلى سبيلك. لا تفسد آخرتك لإصلاح دنيا غيرك. ايوه يا ابني انت مظلوم، اطلع شوف لك مجموعة واطلع على المحافظة ولعوا فيها. يصح الكلام ده؟ ينفع هذا؟ لكن يا ابني روح وادخل على المحافظ واكتب طلب وقول يا محافظ الوضع كذا 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 بالطرق الشرعية، اكتب شكوى، لكن مش جمع وصور ونزل على النت، او روح المحافظة واعلن اعتصاما واضرابا. لا، ما ينبغي هذا. ولو ضاعت دنياي فلا ينبغي ان يضيع ديني، وانا اعلم انه لن يضيع من رزقي شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس قدس نبذ بروحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها ورزقها. فاحذر ان تقلد الناس قلادة ايه. ده الحصر من مالك رحمه الله، وطبقه تطبيقا عمليا. نعم.
قال الامام احمد رحمه الله: اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله اذا رد بعض امره ان يصيبه شيء من الزغ فيهلك. المسألة الثانية، وهي السنة الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما هو في الصحيحين، وقد تقرر عند أهل العلم بعد عهد الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، ومنها ما هو خارج الصحيحين. وقبل أن أورد بعضها مختارا لها تخفيفا عليكم معاشر المسلمين والمسلمات، أذكروا بعض من روى هذه السنة الصحيحة، وحتى تعلموا علم اليقين أنها متواترة. روى هذه السنة الصحيحة الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو ذر الغفاري وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وأم الحسين الأحمسية، واثنتين من أمهات المؤمنين، إحداهما الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، وأم سلمة رضي الله عنها عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا وإياكم وإياهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين.
آمين.
وهاكم أحاديث مختارة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحطوا في الأحاديث يا أخواني قضية الصبر على الحاكم. ابتداء أهل السنة والجماعة يقررون تبعا لبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم الذي يتولى أمر المسلمين إما أن يكون عادلا وإما أن يكون ظالما. إن كان عادلا فالحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن منحة الله لعباده، وإن كان فيسمع له ويطاع، وإن كان ظالما جائرا وله عقد الإسلام ولم يخرج من ملة الإسلام وجب له السمع والطاعة وعدم المشاقة والمنازعة. فلا يجوز أن تنازعه ولو ظلم ولو جار ولو فعل ما فعل، لا يجوز أن تنازعه، وإنما حساب هذا الحاكم على الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز منازعة السلطان ولو ظلم أو جار. وسترى في الأحاديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ظلم الحكام ومع ذلك يأمر بالصبر وعدم المنازعة، لكن أمر صلى الله عليه وسلم بالنصيحة، والنصيحة بالطريقة الشرعية. فإذا خلوت بالسلطان أو بأتباع السلطان من المسؤولين فانصح الواحد بينك وبينه ولا تفتح باب شر، فإن استمع لك وإلا فقد أديت ما عليك. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبر والنصح. فخلاصة التعامل مع الحاكم الظالم ترجع إلى كلمتين: اجعل احداهما عن يمينك والاخرى عن يسارك. الصبر والنصح، الصبر والنصح. قال الحسن البصري رحمه الله: ولو ان الناس اذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لاوشك الله ان يرفع ما به، ولكن لجأوا الى السيف فوكلوا اليه. والله عز وجل وعد من صبر بالتمكين لا من خرج، فقال الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. ولهذا الثورات التي انفجار الشعوب لم تصلح شأنا يوما ما، وأعطوني ثورة على وجه الأرض أصلحت أمرا، ولو أصلحت أمرا فيما يبدو للناس فإنه أمر بجانب أمور أخرى قد انهدمت، أو ستعلم الناس التمرد، لأنه لن يوجد حاكم على وجه الأرض تتفق عليه الخليقة جميعا ويتفق عليه الناس جميعا. فاليوم تخرج عن هذا الحاكم وتنازعه، وتأتي بحاكم آخر فتخرج طائفة أخرى عليه وتنازعه، ونأتي بحاكم ثالث فتخرج عليه طائفة ثالثة وتنازعه، ويبقى المجتمع المسلم هكذا. ولو جاءهم عمر بن الخطاب لخرج العلمانيون والملاحدة يقولون لا نريد عمر بن الخطاب، ولو جاءهم علي رضي الله عنه لخرج قوم من هؤلاء يقولون من الخوارج لا نريد عليا، ولو جئتهم بأي أحد من الناس لكان هناك من ينازع هذا الرجل. إذن سيوضع باب الفتنة في المجتمع. فأهل السنة والجماعة يقررون الصبر ويقررون النصح. خالف في ذلك مين؟ خالف في ذلك طائفتان: الخوارج والمعتزلة. الخوارج كفروا كل من عصى، فإذا حكم الحاكم بالظلم فإذا يكون قد عصى، وإذا عصى كفر والكافر يخرج عليه. وأما المعتزلة فقالوا: من عصى فهو منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو فاسق خارج من الإيمان ولم يدخل إلى الكفر، فوجب الإنكار عليه بالسيف، لازم نطلع الحاكم ماذا نأدبه بالسيف. يبقى إذا من ينازع السلطان وينزع اليد من الطاعة مع كونه مسلما هؤلاء من الخوارج والمعتزلة على حسب ما يعتقدون، هؤلاء من الخوارج والمعتزلة. وسواء خرج بالسيف أو خرج بالكلمة ويؤذز الناس فهذا من الخوارج. ولهذا أهل السنة والجماعة صنفوا بهذا وجعلوا الخوارج على قسمين: خوارج ينزعون بالسيف، وخوارج يزينون بالكلام. فالذي يزين الكلام سماه السلف الخوارج القعدة. خوارج الايه؟ القعدة. من هم؟ يذكر ابن حجر أنهم الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون بالسيوف. اللي بقى بيفتي، واللي بينزل ميدان، واللي بيؤذذ، واللي بيشجع على هذا، هذا من الخوارج وإن لم يرفع سيفا. يبقى ما تسمعون أن الخروج لابد أن يكون بالسيف، هذا كلام باطل، إنما الخروج بالسيف أحد أنواع الخروج، وإلا فالخروج يكون بالسيف، ويكون الخروج باللسان، بل ويكون الخروج بالاعتقاد، بمعنى إذا لم تعتقد أن هذا السلطان هو حاكمك ورأيت أنه ليس بحاكمك فإنك تكون خرجت عليه. فإن بت ليلة وأنت لا ترى في عنقك بيعة فمت مت ميتة جاهلية، أي على طريقة أهل الجاهلية الذين لا يرون سمعا وطاعة للسلاطين. طيب الدليل على هذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى متى يخرج على الحاكم مع الكفر البواح الذي احنا فيه من مدران اللي هو لا خلاف فيه بين الايه؟ بين العلماء. انما تقول لي بقى مش عارف عمل وسوى واخذ الاراضي ووزع مش عارف ايه، كل هذا اخبار النبي كما ستسمع في هذا الحديث. ولا فرق في هذا الحكم بين هذا الخروج وبين ما يسمى بالعزل، فان الحاكم لا يعزل لان النبي نهى عن منازعه الامر اهله، فلا يعزل الحاكم ولا كذا، وانما يسمع له ويطاع حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. في نفسك ولا قلت لزوجتك ولا تحت اللحاف قلت لها حاجه ولا انت في الحمام كده اتصلت على حد ابدا خالص. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك: الا انه من ولي عليه والي فراه ياتي بشيئا من معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. فكوني انا اكره المعصيه لا حرج عليك، بس انت عارف الضوابط. اوعى تقول لزوجتك، اوعى تقول لزوجتك ولا عيالك خلاص، لكن مع زوجتك وعيالك تدعو بالصلاح والمعافاه، اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا. انما ان الانسان يكره معصيه، هذا المؤمن اصلا يكره معصيه حيثما صدرت. النبي يقول فليكره ما ياتي من معصيه الله، فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. فكون بقى انت تزعل مثلا من معصيه موجوده، كل مؤمن يزعل وكل مؤمن يكره هذا، لكن المهم انك تدعو بالصلاح والمعافاه، المهم انك لا تنزل يدا من طاعه، المهم انك لا تلغي امامته وتقول هذا ليس ايمان ولا كذا بس. نعم.
الحديث الاول
والا من الذي لا يكره؟ ما كره الصحابه ظلم الحجاج، ولا كره احمد رحمه الله ما كانت عليه الدوله العباسيه من القول بخلق القران، الكراهه اللي هي عمل قلبي هذا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، لكن لا يترجم الى اي شيء لا من قبيل القول ولا من قبيل العمل. نعم. نعم. هذا تأذيب وذكر المثالب والمساوئ، وأنس يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. مش عارف اسمها غلاء والوضع والأحوال والأشياء دي، ما هو الغلاء من تلعن الغلاء؟ هو الغلاء هذا يسهم فيه من؟ نعم.
الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم. اسمع بقى حديث النبي، أنا قررت لك هذه العقيدة مجملة. طيب ننظر بقى، هل الكلام اللي احنا بنقوله ده عليه الأدلة؟ ولا اللي بيقولوا ننازع ونطلع وننكر اللي معاهم الأدلة؟ اسمع بقى كلام النبي ونخلي بينك وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.
هذا الأمر بطاعة الأمير والاعتراف بإمارته، وأن من خرج على أميره فقد خرج عن طاعة الرسول، ومن خرج عن طاعة الرسول فقد خرج عن طاعة الله. صحيح أن الأمير لو أمرني أنا في خاصة نفسي بالمعصية فإنني لا أستجيب له، لكن لا أنزع اليد من الطاعة. فمسألة الطاعة هنا مقيدة بالمعروف، لكن إذا أمرني بالمعصية فلا أنزع يدا من طاعة، ولكن لا أطيع في تلك المعصية. نعم.
الحديث الثاني هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ممن شهد بدرا وبيعة العقبة الثانية وكان أحد النقباء فيها.
وهذا الحديث هو الحجر الذي تربط فيه هذه المسألة. حديث دوت حديث عبادة اللي تسمعه الآن بيحل لك كثير من الإشكالات، لأن الناس اللي خروج بيقول لك إيه؟ ظلم وتعدي وعملوا وسووا وراحوا وبيجيبوا بيودوا. تمام. هنا لو ان حاكما لنفترض ما ترك قرية الا وقتل منها واحدة، بل ما ترك بيتا الا وقتل منه واحدة، هل يجوز الخروج عليه ام لا؟ اسمع بقى كلام النبي. ها
قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا.
ان بايعنا النبي بايع الصحابه على السمع والطاعه، ان بايعنا عليه
في منشطنا
على السمع والطاعه، يعني على ان تسمع وتطيع ولاه الامور
في منشطنا ومكرهنا،
في منشطنا ومكرهنا،
وعسرنا ويسرنا،
وعسرنا ويسرنا،
واثره علينا،
واثره علي. يعني اسمع واطع ولا تنازع الامر اهله، سواء كنت تحب او تكره، سواء كنت في عسر او في يسر، في غلاء اسعار ولا الحال ماشي. وأثرة علينا اي اخذوا الاراضي وتركونا، اخذوا الوظائف وتركونا، اخذوا كل شيء وهضموا حقوقنا، فهل شيء يخرج عن هذا؟ العسر والمكره والأثرة انت بتشتكي من ايه؟ شكواك لا تخرج عن هذه الاشياء. ابني كان في الجامعة مع فلان وظفوه سابوا ابني، فلان واخد 100 فدان مصورهم وانا مش لاقي اكل في نص فدان، مش ده الكلام اللي بيحصل؟ ده الكلام اللي بيحصل. فساد مثلا. طيب اذا وجد هذا نعمل ايه؟ واظن لا مفتي اعظم من رسول الله ولا كلام مع كلام رسول الله. ها؟
والا ننازع الامر اهله.
والا ننازع الامر اهله، اي عندئذ لا ننازع الامر اهله، يعني لا ننازع السلاطين. لا ننازع ايه؟ السلاطين. بعض الناس يتأول هنا يقول لك ايه، ما هم مش الاهل، الاهل اللي هم الاتقياء. الاتقياء كيف؟ والنبي بيقول منشط ومكره وعسر ويسر واثره، هم دول الاتقياء. انما الاهل هو الوالي اللي اجتمع عليه الناس، هو والي المسلمين، ده الاهل. مش الاهل اللي جات الصفات، يعني يكون تقي، يكون كذا، يكون يا خاف الله، يكون والا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ولي الامر الذي سيكون عنده اثره، ويكون عنده مظالم يكرهها الناس، ويكون عنده سياسه يحصل عسر للناس بها شديد. والا ننازع الامر اهله، اي ولاه الامور الذي اجتمع عليهم الناس. طيب قال
الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، عندكم من الله فيه برهان.
الاستثناء معيار العموم عند العلماء كما يقولون، يعني اي مساله، اي صفه حصلت من الحاكم لا تنازعه الا في حاله واحده. عد بقى. الا ان تروا، الرؤيه هنا يعني العلم، تعلم علما يقينا، تتاكد من هذا، ليس عبر صحف ولا وسائل اعلام كاذبه ولا بلغان. يبقى العلم تيقن. اثنين كفرا، ترى كفرا تتيقن كفرا، يخرج من هذا ايه؟ يخرج من هذا تتيقن ظلما وفسقا، اي شيء غير الكفر. طب لو الحاكم قتل من كل بيت واحد، القتل كفر ولا ظلم؟ ظلم. يبقى انازع ولا لا انازع مع القتل؟ لا انازع. طب لو اخذ كل الاراضي ولم تقل شيئا، كفر ولا ظلم؟ ظلم. يبقى انازع ولا لا انازع؟ لا انازع، كفر. طيب بواحا، يعني ايه بواحا؟ يعني كفرا ظاهرا، ليس كفرا نختلف فيه، مسألة دي مكفرة ولا لا، هو حكم بغير ما انظلف ديت، يبقى يكفر ولا ما يكفر، كما قد يذكر بعض الخلافة في هذه المسألة، يبقى ده ليس البواح. نحن نريد كفرا بواحا، أي ظاهرا لا نختلف فيه، العلماء متفقون على أنه كفر. فإذا اختلف العلماء يبقى ليس الكفر البواح، ليس هو الكفر البواح. يبقى كونك أنت بقى بتكفر أو زعيم جماعتك يكفر فلا عبرة بهذا، إنما لابد أن يكون هذا الكفر كفرا بواحا تتفق عليه أمة الإسلام. طيب يبقى تروا كفرا بواحا. ثلاثة أربعة، عندكم من الله، مش من زعيم الحزب، مش من أحد الأشخاص، إنما يكون الدليل راجع إلى الكتاب والسنة. بعد ذلك برهان. برهان أي نص قطعي، برهان نص قطعي من كتاب وسنة. هذه خمسة، أضف إليها ما يشترط في جميع الواجبات عند القيام بها، القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه ستة أمور. إذا اللي بيجي يضحك عليك ويقول لك ده فلان قاتل، ده فلان بيسجن كذا، كيف تجيب عنه؟ بجواب واحد، أهذا كفر أم ظلم وفسق؟ ده أنت إن سلمنا بوجوده يقول هذا ظلم وفسق. قل له لكن نبيي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولهذا أقول لك هذا الحديث هو الحجر، حجر الأساس الذي تربط فيه المسألة، وكل وصف على وجه الأرض يصدر من الحاكم ترجعه مباشرة. اوعى تنسى، لأن هيجيب لك قناة الجزيرة عرضت صور مش عارف ايه، وكان مش عارف في الأمن وعمل وكذا، قول ده كفر والله ظلم، ده لو افترضنا وجوده. يبقى إذن ترجع إلى هذه المسألة وحولها تتمحور. طب لما النبي أيضا صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ترى كفرا، هل يا ترى إلا أن تروا كفرا فلا يجوز الخروج إلا عند الكفر لكن يجوز العزل عند الفسق؟ هذا الحديث يحرم الخروج فقط أو يحرم الخروج والعزل؟ يحرم إيه؟ الخروج والعزل. يحرم مطلق النزع، لأن النبي قال إيه؟ ألا ننازع الأمر أهله، وهؤلاء جعلوا الخروج عن الأهلية في الخروج الكفر، والخروج عن الأهلية في العزل الفسق، فقسموا إلا أن ألا ننازع الأمر أهله. قالوا إيه؟ من أهله؟ قال لك لو حين لو إحنا نريد مسألة الخروج يبقى أهل المسلمون الذين لا نرى فيهم كفر، لكن لو عاوزين مسألة عدل يبقى أهله هم العدول. فإذا كان فاسقا نعزل، فجعل للخروج صفة وهي الكفر، وجعل للعزل صفة وهي الفسق، فنقول كنتم على ضلال مبين. فإن النبي قال ألا ننزع الأمر أهله بعموم إلا أن نرى كفر بواحا عندنا فيه من أضاهي برهان. يبقى أصحاب العزل هنا وإسلام خالفوا ولا وفقوا؟ يبقى إحنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ننزع الأمر أهله، وهل يدخل العزل في هذا الوصف ألا ننازع الأمر أهله؟ يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. نعم.
الحديث الثالث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
واخباك يا أحمد، ها؟ وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا إيه؟ عمل، ولكن إيه؟ لا تنزعوا يدا من طاعة. فدل هذا على أن الحاكم إذا أتى بالمعاصي والأمور التي نكرهها فإن ذلك لا يخول لنا الخروج عليه ولا نزع اليد من الطاعة. ثم وضع هنا لا ما أقام فيكم الصلاة، ولم يقل النبي لا ما أقام هو في نفسه الصلاة، فما أقام الصلاة أو ما أقام فيكم الصلاة قال العلماء قال بعضهم ما كان له عقد الإسلام يعني ما كان مسلما، وأيضا قال بعضهم ما جعل فيكم الصلاة مقامة الشعيرة ظاهرة، مش نهى عن الصلاة، نهى عن صلاة ما فيش حاجة اسمها صلاة، أغلقوا مساجد فيش حاجة اسمها صلوات، يبقى هذا كافر. ولهذا لا ما أقاموا فيكم الصلاة تساوي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيه؟ من الله برهان. فإذا ما جعل الصلاة مقامة في الناس مقامة في الناس ونهى الناس عن الصلاة ومنعهم منها فإنه حينئذ يكون كافرا. يبقى المعنى ما جعل فيكم الصلاة مقامة، وقال بعض العلم ما كان لو عقد الإسلام. نعم. الاستدلال هنا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وينصرون عليكم وينصرون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. البعض يقول هذا فيه جواز لعن السلطان لأن النبي قال شرار الأئمة من تلعنونهم ويلعنونكم. هنا قاعدة وضعها العلماء وهي أن حكاية الواقع لا تدل على جوازه. حكاية النبي أخبر أنه سيحصل كيت وكيت وكيت في آخر الزمان، هل حكاية هذا الواقع يدل على الجواز؟ لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، ها، ويكثر القتل ويكثر كذا، هل معنى ذلك أن كثرة القتل تكون مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك؟ أبدا. فحكاية الواقع لا يؤخذ منها الجواز وعدم الجواز إلا أن يضاف إلى ذلك النصوص الإيه؟ الأخرى، إلا أن يضاف إلى ذلك النصوص الأخرى. فهل جاء في النصوص جواز أن يلعن الواحد ولاة الأمور أو يلعن ولي الأمر الناس؟ لا، إنما نهي عن اللعن سواء من ولي الأمر للناس أو من الناس لولي الأمر. وكان هذا إجماع الصحابة، قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وإلى آخره. يبقى حكاية الواقع ليست دليلا على الإيه؟ على الجواز. نعم.
وهذا الحديث الأخير في صحيح مسلم. قال: ما الذي تفيده هذه الأحاديث وما هو في معناها؟ قال: إن المتجرد للسنة بعيدا عن الهوى ومجاراة العوام من الهمج الرعاع يدرك فوائد، إحداها وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في حال اليسر والعسر والمكره والمنشط إلا أن يرى معصية، كما في حديث عوف بن مالك وحديث ابن عمر رضي الله عنهم. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حال الأثر
فلا سمع ولا طاعة في المعصية هذه، لكن لا ينزع اليد من الايه؟ من الطاعة.
وفي حال الأثر في
نعم ولن تروا معصية، قال إلا أن تكون معصية. نعم، البابان مختلفان، إلا أن تروا كفرا بواحا هذا في حال الخروج، أما إلا أن تكون معصية في حال السمع والطاعة، يعني تسمع وتطيع إلى مركب الطاعة، فإن كانت معصية بواح فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية البواح. فالمعصية البواح، رواية المعصية البواح في متعلقة اسمعوا وأطيعوا في السمع والطاعة، أما الكفر البواح فهذا في مسألة الخروج، فلا تنزعه وتخرج عليه إلا أن ترى كفرا بواحا، ولا تطعه إذا أمر بمعصية البواح. تمام. نعم تمام. فما هو؟ في ايه؟ في الخروج، في الخروج، لكن مش في باب الخروج، لم يأتي رواية المعصية في باب الخروج وباب المنازعة، إنما أتت المعصية في باب السمع والطاعة. نعم. لا، إذا علمتم كفرا انضبطت فيه شروطه وهو كفر معين، يعني الكفر كفعل وتحقق الشرط الذي به يكفر المعين، مش بس وجود الكفر الحاسب، قد يوجد القول الكفري والفعل الكفري وليس بكافر، فلا يجوز منازعته، مثل ما حصل من أحمد رحمة الله عليه والآئمة مع الدولة العباسية، دولة المأمون والمعتصم والواثق، فقد كان الكفر البواح وهو القول بخلق القرآن، وجد الفعل وجد القول الكفري والكفر البواح، لكن ما خرجوا عليه. ليه؟ لأن كان عندهم اشتباه، أي ما حصل بهذا الكفر البواح الحكم عليه بأنه كافر. يقيد الكفر كل الأدلة التفريق بين النوع والمعين، تفريق بين النوع والمعين. نعم نعم. كيف يعني؟ كيف اللي يحكم بالكفر؟ العلماء أهل اختصاص. نعم.
وفي حال الأثر
جميع الأحكام الحكم الكفر والفسق والبدع كل هذا إنما مرجع إلى أهل العلم العالمين بذلك. نعم.
وفي حال الأثرة إذا استأثر السلطان له أو مقربين من خواص الناس وعوامهم، وهذا ما ذكره في حديث عبادة رضي الله عنه وأثرة علينا، والمعنى إذا استأثر ولاة الأمر فلم ينصفونا ولم يوفون حقنا، فإذا انضاف إليها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي.
نعم، هذا أيضا حديث ابن مسعود. نعم.
فإذا انضاف إليها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستروني بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قيل: كيف تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم.
نعم، هذا حديث ثالث ومهم جدا في علاج الأمة إذا رأت ظلم الحال. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعد أثارة وأمورا تنكرونها. دي معاصي ولا ما هي معاصي؟ دي مظالم ولا ليست مظالم؟ مظالم عظيمة جدا. أمورا تنكرونها، أثر أمور تنكرونها. قيل: كيف تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله؟ سؤال. حاكم بيستأثر بالأمر، حاكم بيظلم، حاكم بيشرب الخمر، حاكم بيزني، أمور منكرة، فما تأمر إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ سؤال واضح لمن؟ للرسول. بما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أي تؤدي الحق الذي عليكم من السمع والطاعة وعدم المنازعة، وتسد الخلل من غير خروج ولا منازعة، وتسأل الله عز وجل الحق الذي لك. هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمنازعة ولاة الأمور إذا وجد ذلك؟ الجواب لا. هل أمر هنا بعدم الاعتراف بهم؟ الجواب لا. واصل ما يجب عليك، فإن خالف الحاكم فلا يخالف المحكوم، وإنما كل واحد عليه واجب يؤذيه، فإن قصر الواحد فلا يقصر الثاني ولا يقصر الآخر. يبقى أد الحق الذي عليك وسل الله عز وجل الذي إيه؟ الذي لك. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أمر بالخروج ولا منازعة الأمرين. الأمر الثاني ما أمر بعزله، ما أمر بعزله، فلا العزل ولا الخروج، لأن كل هذا يجمعه لفظ منازعة الأمر أهله. من؟ مش فاهم أنا، مش عارف أنت مثلا، يعني مش عارف أنا ولي الأمر ده عايز فاهم، الحاكم، الرئيس، الملك، ومن يتبع من ولاته، الوزير، ورئيس مجلس المدينة، المحافظ، كل هؤلاء نعم يمثلون ولي الأمر، كل هؤلاء يمثلون ولي الأمر، لأنهم أخذوا ولايتهم من ولي الأمر. فأنا في مركز بيلة، يبقى ولي أمري المباشر اللي أنا هنصحه، اللي أنا هعرض عليه خليطي، مش ولي الأمر هناك في القاهرة، ولي الأمر هنا اللي هو ولي الأمر العام، وكله بمصالحه، لأن ما في حاكم يسع الناس كله، إنما جعل لك ولاة تحت يديه. فإذا برئيس مجلس المدينة مسألة خاصة ببناء، روح لرئيس مجلس المدينة. مسألة خاصة بواحد اعتدى عليك، روح لمأمور المركز في هذا. مسألة خاصة بالمجلس المحلي، روح لرئيس مجلس المحلي. مسألة خاصة بمدرستك، روح لمدير المدرسة. مسألة خاصة بالمستشفى، روح لمدير المستشفى. ده ولي الأمر، أروح له بقى وأنا جايب الأهالي معايا؟ لا، أدخل له وأنصح له. وده رد على من يقول هو فين ولي الأمر ده عشان ينصحه؟ هو نقدر أوصله ويظن أن ولي الأمر هذا فقط هو الحاكم الأعظم، لأن هذا الحاكم الإمام الأعظم هذا قد وكل أناسا مسؤولين عن الأمر، ثم هم يرفعون له الأمر بعد ذلك، فيكون مجلسه مع هؤلاء وتفقده مع إيه؟ مع هؤلاء. نعم. نعم.
فتحصل وجوب الصبر على جور الجائر وظلم الظالم وعسف العاسف مع وجوب الطاعة له مقيدة بعدم المعصية في غير معصية الله. وها هنا أمران.
ولهذا كل هؤلاء الخوارج الذين يؤززون الأمة ويحملونها لا يجدون أثار من علم، وهم يصادمون هذه النصوص الواضحة التي لا تترك بيانا بعدها. والله أقسم بالله لو لم يرد في السنة إلا نص واحد لكفى، كيف ونصوص كثيرة. ولهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع عموما قد حبك هذه القضية كما حبك قضية المواريث، لأن دايما القضايا اللي فيها نزاع نفسي نجد القرآن فيها قد أوضحها. يعني في المواريث لو قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم وبس كده، ابقوا راعوا بعض يا جماعة، اتق الله في أخوك في أخيك وفي أختك وكذا، وترك الأمر هكذا بلا تقسيم، كان إيه لا يحصل؟ تعالي يا بنت، تعالي يا بنت، خدي ال100 جنيه ديت وتوكلي على الله، خدي يا بنت شكارة الرز ديت وتوكلي على الله، ده اللي كان هيحصل. لكن الله ما ترك هذا للناس، انما قال للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده فالنصف، ولابويه لكل واحد منهما السدس، وكذا. كل هذه التفصيلات ومع ذلك برضه ما زالت خد شكارة الرز ده في موسم الرز، خد شكارة القمح في موسم القمح. أمال بقى لو إنه لا توجد هذه التقييدات، لكن فإن التقييدات أننا عرفنا الظالم في الميراث من العادل، لأن الأخت برضه ممكن لو أنا لم أحدد الأمر واعطيت لها قد بالظبط هتقول يا أخويا أنت ظالمني، أنا عندي ولاد أكتر منك، وانت لسه ما تزوجتش ازاي تديني الزكاة؟ فحتى يفصل الامر بين نفس الاخ ونفس الاخت كان هذا الامر. كذلك ايضا النفوس تكره ان تظلم وتكره ان تحصل اثر عليها. فلو ان الامر ترك لنا لكان الواحد يخرج ويعربد واللي مش عاجبه يصير خلاص، لكن ضبط هذا النص، ضبط هذا الامر، ولهذا انت مستريح مستريح. لا يجوز منازعة الأمر أهله إلا أن تروا كفر بواح عندكم فيما الله برهان. يبقى بترد على جميع الطائف المنحرفة بهذا الأمر. يبقى حينما يلعبون على وتر المظالم فقل القيد عندنا الكفر وليس الظلم. فإن قال أنا أكفر قلنا ليست العبرة بتكفيرك، إنما العبرة باتفاق العلماء على التكفير. الكفر الواحد الذي عندنا فيه من الله ايه؟ برهان. نعم.
وها هنا امران. الامر الاول ان ائمة الاسلام من الصحابة ومن بعدهم استعملوا هذه الاحاديث وما في معناها وجعلوها مسلكا يستفاد.
لو ابتدع ولي الامر، ولي الامر مبتدع، ولي الامر منحرف، ولا لخصر المعاصي دون بدع. ومن قبل هنا لما حصلت الثورات عندنا حصلت مرتين، مرة رصب جل هؤلاء لما خرجوا، ومرة اخرى رصب الباقي لما قالوا بجواز العزل، مع أن دولتنا لا ترى ذلك أصلا، إنما عندهم بمقتضى الديمقراطية عندهم شعب قام ونفذ لهم هؤلاء أهل الحل والعقد، والمرة الثانية شعب قام فنفذ لهم أهل الحل والعقد. لكن دول بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن دولتنا عملت انقلاب عسكري، هما كده بيقولوا إن الدولة عملت انقلاب، لأنهم بيقولوا إن عدل السلطان مين؟ مين؟ أهل الحل والعقد. يبقى إذا أهل العقد هم مين؟ الجيش. يعني الجيش هو اللي عمل إيه؟ انقلاب. يبقى إذا هم هؤلاء مفتون الانقلاب الذين يقولون هذا انقلاب، يبقى وافقوا الإخوان ووافقوا الجماعات المنحربة في دعوى أن هذا انقلاب. انقلاب لكن مسماه الشرعي إيه بقى؟ العزل. لكن مسماه السياسي عندهم الانقلاب. يبقى جماعة خرجوا على السلطان وجماعة جوزوا أو رأوا الانقلاب هذا. نعم.
وجعلوها مسلكا يسلكونه مع ولي الأمر ولا ينازعونه ويصبرون على أذى كما أنهم يؤدون ما عليه.
نعم. ولهذا قال ده منهج الصحابة. يقول أنس بن مالك كما جاء في الحاشية أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ده يدل على إجماع الصحابة عن هذه المعاملة، ألا نسب أمراءنا، ألا نسب أمراءنا حكامنا رؤساءنا، ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر فإن الأمر قريب. فإن الأمر إيه؟ قريب. ده منهج الصحابة، هذا منهج الصحابة. يبقى اوعى تسمع بقى للشيخ فلان اللي انت بتحبه لما بيقولك اخرج وروح وتعالى ونازع الأمر أهله، فهذا شيخ على طريق الخوارج. نعم. ولهذا بيقول لك المشايخ دول اخطاؤوا، بس اخطاؤوا يا اخي وخلاص، يعني دول اخطاؤوا ما لا نبدع ولا نضلل ولا نحذر، يعني التحذير القوي هذا نقول اخطاؤوا. لو كانت المساله فتوى في الطلاق، فتوى في نزول على الركبتين ولا على اليدين، فتوى في مسائل الزكاه اجتهد فيها، لكن في اصل من اصول اهل السنه والجماعه فهذا اذا عرف هذا الاصل فان رجع فالحمد لله، قد يكون جاهلا لكن ان اصر على ما هو عليه فليس الا البدعه وليس إلا التحذير. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في الحسن بن صالح وقد كان من فقهاء المسلمين قال إمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته إيه؟ أن يرى الخروج على أمرائنا وأئمتنا إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. نعم.
قال كما أنهم يؤدون ما عليهم من حقوق ولي الأمر.
وهذا عمر بن الخطاب أيضا يذكر هذا لسويد. عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ يقول لعلك أن تخلف بعدي، بينصح سويدا، فيقول يا سويد لعلك أن تخلف بعدي تبقى بعدي فسأعطيك نصيحة. إيه هي بقى؟ فأطع الإمام، أطع الحاكم وإن كان عبدا حبشيا. طب العبد الحبش ده يكون ازاي مع ان الشريعة جعلت الحاكم حرا؟ فعند الاختيار لا نختار العبد، ما يصح امامة العبد عند الاختيار، معنى العبد الحبشي يعني ايه؟ يعني حاكم تغلب على المسلمين فجاء على غير الشر فاسمع له واطع حتى لو جاء على خلاف الشرط. وان ظلمك فاصبر ولا فاخرج ولا فانزع اليد من الطاعه ولا فاعزل. ها؟ ان ظلمك فاعزل؟ لا. ان ظلمك فاخرج؟ لا. ان ظلمك فايه؟ فاصبر. فاصبر. وان ضربك، الحاكم ضربك، اضرب. وان ضربك فايه؟ فاصبر. ده كلام مين؟ فاروق الامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. احسن بعض الناس يفكر يقول لك انتوا يا عم انتوا ايه؟ انتوا امن دوله؟ انتوا جايين الحاكم مأجركوا عشان تقعدوا تتكلموا في المساجد على هذا؟ لا لا، احنا امن دوله طبعا، احنا الامن طبعا، احنا امن الدوله ونسعى في امن دولتنا وكل شيء من هذا، لكننا نبين للناس منهج رسول الله ومنهج صحابه رسول الله، هذا عليه صحابه رسول الله. فهذا عمر يقول وان ظلمك فاصبر، وان ضربك فاصبر، وان دعاك الى امر فيه منقصه في دينك فقل سمع وطاعه دني دون ديني، اي انت اميري اسمع لك واطيع، ولكن لن اطيع لك في هذه المعصيه. نعم.
ويصبرون على اثاه كما انهم يؤدون ما عليهم من حقوق لولي الامر، فاذا ظلمهم وبخسهم سالوا الله الحق الذي لهم. والامر الثاني ان هذه السنه مندرجه تحت الايه،
ويقول بدر العين وينبغي اذا سال الله سرا، اذا سال الله ان يساله سرا حتى لا ترتب على ذلك فتنه. وهذا ملحظ دقيق جدا، يعني حتى لما نيجي نسال الله الذي لنا ما اطلعش على المنبر ولا اللهم ارحمنا من هذا الظلم، اللهم انك تعلم لاواءنا وظلمنا وان حاكمنا تسلط علينا، اللهم، وتطلع بقى تخطب على المنبر زي الجماعه اللي في دعاء القنوت يتمنى مجيء رمضان عشان يعمل ايه؟ عشان يخطب تحت مسمى ان هو بيدعو في القنوت. اللهم عليك بالظالمين، اللهم لا تمكن للظالمين، اللهم من ظلم المسلمين وسجن الدعاة، اللهم من فعل وفعل، اللهم من كان سببا في غلاء الاسعار، اللهم من كان، اللهم من كان، ويخطب. وتيجي تقول له تكلمه ولا انا بدعو، ده قنوت وتر. لا، ده مش قنوت وتر، ده خروج على حاكم. ولهذا انت بتقدر تميز منهج اي واحد من قنوت الوتر ده، من قنوت الايه؟ الوتر. اذا جئت وراء امام يقنط هتعرف اذا كان الامام ده سلفي ولا خلفي. نعم.
والامر الثاني ان هذه السنه مندرجه،
اول ما يقول اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى عرفت بقى المركة على طول، ده الخير. تمام تمام. نعم.
والامر الثاني ان هذه السنه مندرجه تحت الايتين السابقتين، ايه النساء وايه الاحزاب، فما تضمنته هذه الأحاديث وما في معناها هو مما قضى الله به ورسوله، فلا يجوز رده وجعل غيره بديلا منه، بديلا منه. ألم تسمعوا إليه جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا قال أئمة الإسلام إن ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه، وذكروا خصائصه ومنها إقامة الجمعة والجماعة وقسم الغنيمة والفيء والغزو، وهذا تفصيله في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وقالوا قسمة الصدقات إليه جائزة. وثمة أمر ثالث هو أن ما يصدر عن ولي الأمر له أحوال ثلاث. أحدها أن
إذا أمر بولي، إذا أمر ولي الأمر بأمر فلا يخرج عن أحوال ثلاث. الأول
أحدها أن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم نصا صريحا واجبا أو مندوبا، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله يبقى يجب طاعته طاعة لله ورسوله. نعم.
الثاني أن يكون من موارد النزاع ومسارح الاجتهاد، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ورسوله وجمعا للكلمة، فإذا عزم ولي الأمر على أمر معين فيه خلاف بين أهل العلم هذا يرى مشروعيته وهذا لا يرى مشروعيته، والأدلة محتملة متساوية، فإن ولي الأمر يطاع ولا ينازع جمعا لكلمة أهل الإسلام الذين في حوزته.
نعم. الأمر الثاني أن يكون في من موارد النزاع، يعني مسألة اجتهادية. طيب، هل أنا أقدم اجتهاد على سد ولي الأمر وأنازعه في هذه المسألة؟ لا، وإنما أترك اجتهاد الاجتهاد ولي الأمر جمع للكلمة، مثلما فعل من ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى أربعا. نعم.
الثالث أن يكون معصية فهذا لا سمع له ولا طاعة، ولكن الواجب
أمر. الأمر الثالث أن يأمر بمعصية، فحينئذ لا سمع ولا طاعة في المعصية مع عدم نزع اليد حال المعصية. نعم.
ولكن الواجب أمران، الأمر الأول بغض هذا المأمور به وهو معصية في القلب، وكذلك باللسان إذا لم يترتب مفسدة في مجالس خاصة يأمن المرء من الفتنة بعدها.
هذا كلام باطل. بغض هذا المأمور به ومعصية في القلب صحيح، لأن هذا موافق للنص. وكذلك باللسان إذا لم ترتب مفسدة في مجالس خاصة يأمن المرء من الفتنة بعدها، هذا كلام باطل 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 ومخالف. اكتب باطل ثلاث مرات، اكتب باطل ثلاث مرات، لأن هذا مخالف حديث أنس رضي الله عنه لا يجوز. إنما قرر الأمور الشرعية، قرر الطاعة الشرعية وقرر الأمور الشرعية. نعم.
والأمر الثاني أنه لا يزاع خطأه ولا يشهر غلطه ولا يشن عليه في الملأ لما يترتب على ذلك من مفاسد الدنيا والدين، ولأن هذا مسلك الخوارج القعدية الذين يحرضون على ولاة الأمر في مواطن مختلفة كوسائل الإعلام مقروءة أو
طبعا مسموعة. يقصد الشيخ حبيب الله يقصد هذا ذكر المعصية نفسها، مو بذكر الحاكم، ذكر المعصية، لكن نقول أيضا لا ينبغي هذا، إنما تذكر معصية عامة ليست منسوبة لولي الأمر، فتقول مثلا ما أصدره ولي الأمر هذه معصية ومخالفة الكتاب والسنة وهذا وهذا وهذا، لا، إنما تذكر أنت الكلام عن معصية كمعصية، تكلم عن الحجاب الشرعي، تكلم عن الربا وأقسام الربا وكذا وكذا، ولا تخرج أن تقول ولي الأمر وضع البنوك في الدولة وهذا لا ينبغي، ووضع البنوك هذا مخالف الإسلام ولا ينبغي لولي الأمر كذا كذا، وعلى ولي الأمر أن يفعل كذا وكذا. هذا إذا كنت عند ولي الأمر، إذا كنت عند ولي الأمر فاذكر له ذلك. نعم. في نفس الإيه؟ لو في نفس التوقيت ما في مشكلة، لو كان يترتب على ذلك حفظ دين الناس حتى لا يترتب بهذا لا إشكال، لكن تكلم عن إيه؟ الأمر شرعي كأمر شرعي.
ولأن هذا مسلك الخوارج القعدية الذين يحرضون على ولاة الأمر في مواطن.
لكن الشيخ على كل يحذر من أنه نتيجة معصية الحاكم تذكر الحاكم بسوء، هذا يقول مسلك الخوارج القعدية. نعم.
الذين يحرضون على ولاة الأمر في مواطن مختلفة كوسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية، والخطب التهيجية، وإقامة الندوات، وعلى المنابر، كل ذلك أيها المسلمون ليس مسلك أهل السنة، بل هو مسلك الخوارج القعدية خاصة. سموا قعدية لأنهم قاعدون عن رفع السيف ويكتفون بالتحريض بالكلام، فيجب على المسلمين حذر هذه الطائفة والتحذير منها. وكما أن الأئمة مشوا على استعمال هذه السنة، فإن استعمالها ألهمهم الله به سبيل الرشد والهداية والعصمة من الفتن في هذا الباب، فنصحوا بالدعاء لهم وأن يسددهم الله عز وجل. فما يروى عن الإمام أحمد وغيره، فمما يروى عن الإمام أحمد وغيره، لو كنت أعلم دعوة مستجابة لادخرتها لولي الأمر، لأن الأئمة قد استقر عندهم مما فهموه من كتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرة السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين، أنه بولي الأمر ينصر المظلوم ويرضع الظالم وينتشر العدل ويستتب الأمن، فتأمن المدن والقرى والسبل، وبمنازعتهم تكون الفوضى واختلال الأمن. وها هنا مسائل، إحداها أن الذي قضاه الله عز وجل وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعلمه سبحانه بعلمه الأزلي القديم، وما كتبه في اللوح المحفوظ ضمن مقاديره قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير ما هو كائن إلى قيام الساعة. أقول: يعلم أن ولاة الأمر في المسلمين أقسام، أحدها
يعلم أن ولاة الأمر في المسلمين أقسام، أحدها
البر التقي العادل الذي يخشى الله سبحانه وتعالى فيؤتي كل ذي حق حقه، ويرضع الظالم وينصف المظلوم، لا فرق عنده بين شريف ووضيع وصغير وكبير. الثاني
ولي أمر تقي عادل، هذا قسم ثاني.
فاسق فاجر ظلوم غشوم عسوف مستأثر.
نعم.
والثالث الكافر، ولي أمر بلي به المسلمون وهو كافر، إما كفرا أصليا كأن يكون يهوديا أو نصرانيا، أو كفر ردة كأن يكون أصل ديانته مسلمة لكنه ركب ما يوجب ردته وينقله عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، كل ذلك قد علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. فما موقف المسلم؟
فما موقف المسلم من أقسام الثلاثة؟ العادل، الظالم، الكافر. نعم.
الأول.
نعم. لا أسمع. لا أسمع. يقول إيه؟ في ايه من الالف في مجالس العلماء؟ ولا يجوز في مجالس العلماء، ولا حتى في مجالس العلماء. نعم، اذا كان يعني فتوى ما الواجب تجاه هذا، يعني يسأل، ما في مشكلة لو انا بسأل بستفسر ماذا اصنع في هذه المسألة وانا جاهل حتى لو أخطئ، ما في مشكلة، بدي فتوى، هذه فتوى، ما في مشكلة أن تستفسر من العالم ماذا تصنع. نعم.
فما موقف المسلم؟ الأول، مع السمع والطاعة يحب
يجب ويعان ويناصر ديانة،
يجب ويعان ويناصر ديانة،
يحب ويعان ويناصر ديانة، مع السمع والطاعة. نعم.
والثاني قد يبغض ويعان إذا خشي على زوال الدولة،
اللي هو الأول، اللي هو البر التقي، موقفي السمع والطاعة والحب والإعانة والنصرة. طب الثاني اللي هو الفسق الفاجر الغشوم هذا، ها؟
قد يبغض ويعان إذا خشي على زوال الدولة وصيرورة الأمر إلى أسوأ، ولا يجوز الخروج عليه أبدا لما سمعت من الأحاديث التي استغنينا بها عما هو في معناها مما لا يحصى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في مرأة
على مسألة البغض القلبي، لكن كما قلنا لا تتكلم بلسانه قط. نعم.
ويؤكد
ثم يعان في المعروف، ولكن لا يعان في الظلم، فلا تكن أداة يظلم بك الحاكم. نعم. فين ولا تبغض منهم؟ أين الحديث؟ ما أعلم هذا اللفظ، ما أعلم اللفظ هذا، لا أعلمه هذا اللفظ، لا أعلمه. نعم.
ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه من حديث طويل أصله متفق عليه: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فمن ضعفه ليس عنده مستند، بل المستند الصحيح على خلافه.
نعم.
وهكذا حينما يتخلى أو يتنازل من ينتسب إلى علم الشرع،
لأنه قد جاءت له شواهد، البعض بيشوش على هذا الحديث بأنه ضعيف قد رواه مسلم، لكن هذا له شواهد، جاء عند أبي داود من حديث سبيع بن خالد، حديث إلى أن قال: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا تموت وأنت عاض بجذل شجرة. قال الأبرين في الصحيحة، وهذا إسناد حسن. وجاء له شاهد أيضا عند ابن أبي عاصم من حديث عبادة بن صامت، وفيه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. قال العلامة الألباني: حديث صحيح ورجاله ثقات. نعم. على ضعف في جابن عمار، فإنه كان يلقى فتلقى، لكنه قد توبع كما يأتي، هذا في ظلال الجنة. نعم. يعني يعان في الطاعة. حديث في أثر المقصود بغض المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: فليكره ما يأتي المعصية الله. هنا أنس ماذا قال؟ أثر أنس قال: أن نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصر. ألا نسب أمرنا ولا نغشهم ولا نعصيهم. أما البغض فتبغض المعصية وتبغض حال المعصية فيه، تبغضه حال المعصية، وهذا ليس في الحاكم فقط بل في كل من عاصى، فأنك تبغض معصيته وتبغضه حال المعصية، لكن هذا عمل قلبي. نعم. ما احنا بينا ان هذا ليس اقرارا. نعم.
وهكذا حينما يتخلى او يتنازل من ينتسب الى علم الشرع عما رزقه الله من العلم فيدع ما اخذ الله عليه من الميثاق، وقد دلت عليه الايه التي ذكرناها في سبب الحديث في هذا الموضوع، يرد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا ثلاثه اسئله جديره بالعنايه، فتفطن اليها واصغي سمعك الى جوابها. السؤال الاول: ما حق الامام على رعيته؟ السؤال الثاني: ما حق الرعية على إمامها وولي أمرها؟ السؤال الثالث: كيف تصنع الرعية إذا رخصها الإمام حقها أو منعها إياه بالكلية؟ فالجواب على السؤال الأول نقول: اعلم أن حقوق الإمام على رعيته عشرة. أولها
حق الإمام على الرعية عشرة. نعم.
الأول: بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية، وقد أوجب الله ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستثن منه سوى المعصية، فبقي ما عداه على الامتثال. وثانيا: بذل النصيحة له سرا وعلانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلت: ويوضح نصيحة الحاكم ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية.
انتبه، شرط النصيحة لولي الأمر ها فلا يبديها علانية، يعني ما يفعل منبر وينصح به الأمر حتى لو ما هيج الناس عليه بقوله هو ظالم أو كذا، لا، ولا يوجه رسالة لولي الأمر هو على المنبر، هذا ما يجوز، إنما الكلام يكون معه فيما بينك وبينه، كما أنك تنصح أي مسلم فيما بينك وبينه، لا تأتي أنت على المنبر وتقول رسالة أوجهها للحج متولي المدخن، يا حج متولي لا تدخن فإن التدخين حرام، ينفع هذا؟ يصلح هذا على المنبر؟ ما يصلح هذا على المنبر. فلماذا ما يصلح هذا مع الحج متولي ويصلح مع حاكمك؟ لماذا؟ يبقى من كان له نصيحة لأخيه فلا يبديها علانية، ولكن يكون فيما بينه وبينه. وفرق بين النصيحة والتعيير، فرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة تكون فيما بينك وبين من وقع في المخالفة، أما تعيير هذا التشهير تشهر به على الملأ، فإن هذا يؤدي إلى مفسدة وقد تعين الشيطان على المنصوح. يبقى من كان له ملاحظة على حاكم على مسؤول يكون فيما بينه وإيه وبينه. نعم. على المنبر هذه فضيحة، هذه فضيحة وليست نصيحة. فإن النبي قال فلا يبديها علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. نعم.
فلا أقول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قول خالف قوله فهو مردود. ثالثها: القيام بنصرته باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين. ورابعها: أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة.
نعم، ينبغي أن يحترم المسؤول، أي مسؤول ينبغي أن يحترم وتتكلم معه بأدب وتنزل الناس منازلهم، فإن المسلم ينزل الناس منازلهم ويقدر للناس مقاديرهم، فلا ينبغي أن تأتي مسؤولا مثلا من المسؤولين وتتكلم معه بصلافة وقوة وتتكلم معه بسوء أدب، ولكن تأدب معه
لو كنت أنت المسؤول ألا تحب أن يتأدب معك الناس؟ ثم أليس الأدب يفتح لك قلوب الناس؟ لو جئت مثلا إلى مسؤول من المسؤولين وقلت له أنت رجل ظالم، أنت رجل ضلالي، أنت رجل مرتشي، أنت رجل كذا وكذا، هل يا ترى سيقضي لك مصلحتك؟ إذن أنت عنت الشيطان عليه. ولكن إذا جئت لأي مسؤول قل جزاك الله خيرا، نعلم جهودك، بارك الله فيك، ولكن لنا طلب عندك إن شاء الله لن تؤخره عنا، نحن أهل قرية تفتيش البنوان، عندنا الطريق يحتاج إلى رصف وكذا وكذا وكذا، ونعلم والله أنكم مضغوطون، ولكن فستجد منه ماذا؟ خلاص أكتب طلبا وإن شاء الله سنراعي هذا الأمر. فيه أدب، فيه أدب، لكن تذهب إليه وتقول له أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم لا تراعون مصالح الأمة وأنتم تنفقون الأموال في غير مصاريفها، لن تجد منه إلا الرد عليك والصلافة. فهذا الأدب، الأدب يكون مع المسؤول، يكون مع السلطان. ولهذا جاء في الحديث من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أهانه الله. ولا زال أهل العلم يوقرون السلاطين ويوقرون الحكام ويوقرون المسؤولين. هل ابن عمر لما خرج مع الحجاج بن يوسف الثقفي، لما خرج معه في الحج وقد كان ابن عمر مفتي الحج وكان الحجاج أمير الحج، لكن هل وقف ابن عمر في الحج يقول يا حجاج يا ظالم يا سفاك الدماء؟ أبدا، إنما كان يأتمر بأمر الحجاج ولا يتكلم معه بسوء. نعم.
قلت فلا تغتر بما يرويه بعض أهل الأهواء من تصرفات العز بن عبد السلام مع الحكام المنافية لهذا.
طبعا عند الخوارج وعند الجماعات المنحرفة المسلحة، جماعات التكفيرية وما أكثر ذي الجماعات، جماعات اللي تلجأ إلى الميادين وتكفر السلاطين وتخرج وتضع التكفير في الأمة والتفجير، فتراهم يحملون البنادق والمدافع، وهؤلاء إنما هم ينفذون مخططات غربية، وليس هؤلاء على الجادة ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين يقتلون في الأمة، يقتلون أبناءها مع كونهم مسلمين، ويقتلون الجنود ويقتلون العساكر ويقتلون في الجيش والشرطة. هؤلاء ليسوا على الجادة وليسوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هؤلاء ينفذون مخططات غربية، وإن رفعوا شعار نريد دولة الإسلام، ليه يعني؟ هذه دولة الكفر؟ هذه دولة الكفر؟ ولهذا هذه الجماعات أفسدت كثيرا 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 وشوهت صورة الإسلام. ولو أنهم أصلحوا وعلموا الناس وحملوا الناس على معايير الأمور وعلموا الناس ما يحتاجون إليه وغير ذلك لحصل بذلك نفع كبير. لكن إذا قتلتم هؤلاء وقتلتم هؤلاء الجنود ماذا استفدتم؟ ماذا حصل من فائدة؟ إلا الإرهاب وإلا الرعب في الأمة وإلى حصول الشر والضرر، ولم يتغير شيء، ولم يتغير شيء. إنما كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى أنت ما عليك يا داعية إلا لسانك. هو الداعية يمسك البندقية إذا ما استجاب أحد يقتله، أو يمسك لسانه. يا إخوان يمسك لسانه، الداعية يملك لسانه، يوجه بلسانه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يأمر وينهى. هذا الداعية يملك هذا. لو واحد يشرب مخدرات أمامه تعمل إيه؟ ها؟ تضربه ولا تنصحه؟ تنصحه، ولا تملك أنت التغيير باليد، إنما تغيير باليد هذا لولي الأمر. أما أنت تغير باللسان، تغير باللسان وتغير بالتوجيه وتغير بكذا وكذا. نعم.
وخامسها إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه.
ولهذا ماذا صنعت الثورات هذه وصنعت المظاهرات وصنع المواجهة المسلحة مع الحكومات؟ ماذا صنع؟ ماذا صنعت المواجهة المسلحة في اليمن؟ عملوا ايه؟ خلاص عملوا ايه؟ الان افضل من ذي قبل؟ الان فين اليمن؟ ضاعت اليمن. فين ليبيا الان؟ ضاعت ليبيا. فين تونس؟ فين 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 الى اخره. يبقى هذه الجماعات اضاعت البلاد، وهذه المواجهات اضاعت البلاد، واحنا لسه من السبعينيات من ايام الجامعات وغير ذلك. لما وضعوا في الصعيد وقتلوا وواجهوا المواجهات المسلحة، وفي النهاية ايه اللي حصل في النهاية؟ انما فساد في البلد يوضع، وفتن كقطع الليل المظلم وغير ذلك. نعم. ولهذا اخواني نحن نتعلم ونتربى لنعلم امتنا، لا لنفجر امتنا او نكفر امتنا، انما نعلم ايه؟ الامه. نعلم الامه. يبقى وظيفتنا ان نتعلم وان نعلم، ان نتعلم وان نوجه، ان نتعلم وان نامر وننهى. ده وظيفتنا، بس دي وظيفتنا. انما اطلع انا على منصف رابعه ولا في منصف النهضه ومسك لك بندقيه الي ويبقى الشيخ فلان بيقول لك البندقيه الالي، لا، الشيخ ما يمسك بندقيه، الشيخ لا يمسك سكينا، الشيخ لا يمسك طبنجه، الشيخ يمسك لسانا يقول قال الله قال الرسول، صح ولا لا يا اخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي بقي 13 سنة يدعو بلسانه، ولم يمسك النبي الا لما صار دوله في المدينه صلى الله عليه وسلم. يبقى وظيفه الداعيه انه يعمل ايه؟ يعلم الناس ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويراعي المصالح والمفاسد ويرفع الفتن من الامه، مش يضع الفتن في الامه، يرفع الفتن عن الامه. نعم.
قال: وخامسها ايقاظه عند غفلته وارشاده عند هفوته، شفقه عليه وحفظا لدينه وعرضه وصيانه لما جعله الله اليه من الخطا فيه. وسادسها تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. وسابعها إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. قلت: وذلك متواتر من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. ومن ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حين صلى بأصحابه الصبح وهو جنب ولم يغتسل خشية البرد، وهي في السنن.
نعم. يبقى إذن من حق السلطان أيضا أن يعلم السلطان وأن يخبره الواحد بما فيه المصلحة، مصلحته، وأيضا إذا وقع ضرر من أحد أو كذا فيخبره بتلك المضرة ويخبره بالخلل الموجود، يقول حصل خلل موجود من كذا أو كذا، وهذا ليس من الغيبة، من النميمة، ولا من الإفساد، بل هذا من الإصلاح، هذا من الإصلاح. لابد أن تخبر المسؤول. أنا وكيل مدرسة مثلا، عندي مدرس عنده تضييع للحق الواجب عليه، أخبر مدير المدرسة، أخبر مدير المدرسة، أقول: يا مدير المدرسة، الأستاذ فلان عنده تقصير كذا وكذا. نعم.
وثامنها إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمر الأمور.
نعم. نعينه على ما تحمله من أعباء الأمة ونساعده ونقف معه. نعم.
وتاسعها رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة.
رد القلوب النافرة عنه إليه، إذا وجدنا من يطعن في الحاكم ومن يتكلم على مسالب الحاكم ويجلس يذكر هذه المسالب، نقول له: اتق الله، ولا بد أن نتعاون جميعا، والحاكم وحده لن يفعل شيئا، لابد أن نكون معه، وكل واحد منا لابد أن يقوم بدور عظيم. نعم.
وعاشرها الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لمواقعها، صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت.
نعم. ولهذا الدعاء عليهم دور كبير يا أخوان، الدعاء عليهم دور كبير. الداعية إما أن يملأ قلب الناس حنقا وحقدا على ولي الأمر، وإما أن يملأها تعاونا وصدقا على حسب لغته وعلى حسب ما يؤدي رسالته، ولهذا عليه مسؤولية عظيمة جدا، ويتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، ويوصي الناس بالتناصح، ويوصي الناس بالتآلف والتحابب والبعد عن مصادر الفتن وأمور الفتن، والبعد عن مظاهرات وإضرابات واعتصامات. هذه وسائل في الغرب هناك، هذه عند الغرب هناك، لا تصلح في دنيا المسلمين. نعم،
انتهى ملخصا من تحرير الأحكام بتصرف. أما الجواب على السؤال الثاني، فنذكرك بأن حقوق الرعية على إمامها 10 حقوق، وهي: الأول حماية بيضة الإسلام والذب عنها إما في كل إقليم إن كان خليفة، أو في القطب المختص به إن كان مفوضا إليه، فيقوم جهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة، وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهاد على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحوالهم.
نعم، يعني يقوم بإعداد جيش قوي، يقوم بإعداد كذا وكذا مما يحفظ الله عز وجل به البلاد والعباد، ولهذا قوة الأمة في طاعة الله والإيمان بالله عز وجل، وفي أيضا إعداد القوة. قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة. فنقف مع الجيش، ونقف مع الداخلية، ونقف مع جنودنا، لا أن نقتل من هؤلاء من نقتل وأن نعتدي على هؤلاء، وإنما نقف معهم جنبا إلى جنب، بدل من تقتل الجندي قف معه كما يحصل من هذه الجماعات المنحرفة الضالة. نعم.
الحق الثاني حفظ الدين على أصوله،
لأن إضعاف هذا الجيش وتلك القوة، هذا من الذي يستفيد منه؟ أعداء الإسلام، لن نستفيد نحن منه. إنما إذا كانت قوة بلدنا قائمة على هذا، قوة جيشنا، قوة جبهتنا، فإن ذلك يرعب أعداء الله، كما قال سبحانه وتعالى: ترهبون بي عدو الله وإيه وعدوكم وآخرين من دونه. هذا الحق الأول. الحق الثاني
حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة، ورد البدع والمبتدعين، وإيضاح حجة الدين، ونشر العلوم الشرعية، وتعظيم العلم وأهله، ورفع مناره ومحله، ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام، ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقد والإبرام. الحق الثالث إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة والخطابة والإمامة، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهلته وحج البيت الحرام وعمرته، ومنه الاعتناء بالأعياد وتيسير الحجيج من نواحي البلاد وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم وانتخاب من ينظر أمورهم. الحق الرابع فصل القضايا والأحكام
بتطبيق، يعني اختيار يعني. نعم.
الحق الرابع فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم، وكف الظالم عن المظلوم، ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وأمانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكافة النصحاء، ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم ليعلم حال الولاة مع الرعية، ليعلم حال الولاة مع الرعية، فإنه مسؤول عنهم مطالب بالجناية منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته. الحق الخامس إقامة فرض الجهاد بنفسه وجيوشه أو سراياه وبعوثه. الحق السادس إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية، صيانة لمحارم الله عن التجرؤ عليها، ولحقوق العباد عن التخطي إليها، ويسوي في الحدود.
كل هذه من الأمور التي ينبغي على ولي الأمر، إقامة فرض الجهاد، إقامة الحدود، إجابة الزكوات والجزية من أهلها، النظر في أوقاف البر والقربات، النظر في قسم الغنائم وتقسيمها، العدل في سلطانه، هذه حقوق مهمة. طيب، يأتي الجواب على السؤال الثالث: كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها؟ نعم، إذا ما قام ولي الأمر بما ينبغي عليه ماذا يجب علينا؟ نعم،
فنقول: لا عليك، فقد كفيت البيان مما جعله الله معدن البيان. فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله،
وأمور
تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال النووي في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا. ووجد
انتبه لكلام النووي، هذا كلام مهم جدا للنووي. نعم،
هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا.
يعني أنا وقع فعلا ولاة ويجري منهم ما يجري من الظلم وكذا. طيب، وفيه الحث،
وفيه الحث
على السمع والطاعة،
وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع.
ولا يخلع، يبقى إذا حافظ النووي ما خالف كلامه لما نقل الإجماع، أجمع للسنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. قالوا نووي خالف هذا، فالنووي لا يرى الانعزال بل يرى العزل، وجاءوا بكلام له، وليس هذا الكلام حجة في هذا الباب ولا صالحا لمعارضة هذا الإجماع الذي نقله. فلا فرق بين الانعزال والعزل في الحكم والتحذير، ولهذا قال هنا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع. يبقى هنا نهى عن ايه يا اخوان؟ عن امر واحد ولا امرين؟ عن امرين، اللي هو ولا يخرج عليه، ده واحد. اثنين، ولا يخلع. طيب اذا ما الواجب؟ عزله الواجب، بل يتضرع الى الله تعالى في كشف اذاه ودفع شره واصلاحه. يبقى هذا النص واضح جدا 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 في ابطال من حاول افساد كلام النووي رحمه الله تعالى، لما قال واجمع اهل السنة ان السلطان لا ينعزل بالفسق. فقالوا نعم، النووي حكى الاجماع فين؟ في الانعزال، وما حكى الاجماع في العزل. فنقول هذا فهم النووي رحمه الله تعالى وهذا كلامه. فقال ولا يخرج عليه ولا يخلع، ومعنى لا يخلع يعني لا يعزل. يبقى النهي ورد عن الامرين، عن الخروج وعن الخلع. نعم،
بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وأخرج الإمام مسلم في باب يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم من كتاب الإمارة والبيعة، عن وائل بن حجر سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا، فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض، ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فحدثه الأشعث ابن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
يبقى ما قال انزعوا ولا قال اخرجوا، وإنما قال عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. الله يتولى حسابه، لكن الواجب عليك أن تقوم بما يجب عليك. نعم،
قال القرطبي في المفهم يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعية، وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله
أنتم فيهم وقوموا بحقوقكم. يبقى ليس تقصيرهم في الحقوق موجبا لتقصيرك في الحقوق، كل يقوم بحقه، والله عز وجل يتولى الجميع، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. يبقى كل هذا الكلام واضح جدا يا أخواني في وضع المعاملة الواجبة على المسلم تجاه الولاة إذا ظلموا أو جاروا. نعم،
قال وأما الثالث الذي هو الكافر، وهذا في حديث عبادة المتقدم وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث فيه دليل على خلع الحاكم الكافر، ولكن بشروط. قال معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، الشرط الأول ظهور الكفر ووضوحه وصراحته، الشرط الثاني الدليل القطعي الذي لا يقبل التأويل.
يبقى متى يخلع؟ واحد، ظهور الكفر ووضوحه وصراحته، يعني ما يكون في خلاف. الثاني الدليل القطعي الذي لا يقبل التأويل على أن حاكم قطر كذا من أقطار المسلمين كافر مرتد، ومن الذي سيقول هذا؟ العلماء. الشرط الثالث القدرة على إزالته وخلعه. الشرط الأخير أن يتمكنوا من دفع مفسدة بعد إزالته، والمعنى قدرتهم على تنصيب مسلم خير منه العباد والبلاد. إنما إذا كان سيرفع واحدا ويأتي بآخر فإن هذا لا ينبغي إذا كان أفسد منهم. نعم، طيب، وخاتمة هذه الكلمة
هو الكلام في المظاهرات، وقد يسمونها الثورات، والكلام عليها من أوجه. الوجه الأول
الكلام على هذه الثورات، هل تجوز هذه الثورات؟ الثورات غير جائزة، لأن هذا ليس منهج السنة والجماعة، ليس هذا منهج السنة والجماعة، وإنما هذا يحدث الفوضى ويحدث الضرر ويحدث ما يحدث من ذهاب الأمن. وإذا ذهب الأمن كيف نقيم العبادة وكيف نقيم الطاعة؟ ولهذا ذكر الله عز وجل على لسان إبراهيم الأمن أولا. فإن إبراهيم عليه السلام قال رب اجعل هذا البلد إيه؟ آمنا وارزق أهله من الثمرات. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فسأل الأمن قبل الرزق، فإن الأمن مهم جدا، وهذه الثورات تذهب الأمن، ولهذا رأينا تلك الثورات أضعفت بلاد المسلمين. نعم.
قال الوجه الأول في نشأتها متى ظهرت الثورة ممن ينتسب إلى الإسلام على الأمير المسلم أو الإمام المسلم؟ إن أول من رفع عقيرته واصفا الحاكم بالظلم من أجل أمر دنيوي فات عليه من هو ذو الخواصر التميمي، ثورة في وجه أكرم الخلق وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن علي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من اليمن، وكان رضي الله عنه أميرا على اليمن، فقسمها صلى الله عليه وسلم على أربعة من صناديد العرب ومنهم الأقرع بن حابس، فتغضبت قريش والأنصار رضي الله عنهم فقالوا يعطي صناديد نجد ويدعونا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم، فسكنوا وانقادوا لما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن الله أراه ذلك لأنه متقرر عندهم وجوب الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرابط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إمامهم هو خيارهم وخيار الناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فعلموا أن هذا مما أوحاه الله إليه. وأما الشقي الغشوم ذو الخواصرة التميمي قال عدل يا محمد، وفي رواية والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. ثانيا
هذا أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الخروج باللسان، هذا الخروج فيه كان باللسان، قال عدل. نعم. قال العثيمين رحمه الله منبها على ذلك، وقال أيضا الفوزان حفظه الله تعالى ذلك، بأن هذا هو أول خروج حصل أنه كان باللسان. ومعروف أن الخروج بالسيف لا يكون إلا بعد مقدمة اللسان، فإن الإنسان لا يحمل سيفه إلا بعد قناعته، وهذا لا يكون إلا بالدعوة واللسان والسب وتعبئة النفوس وغير ذلك. نعم.
ثانيا السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي من اليمن الذي أسلم نفاقا وكيدا على الإسلام، ما صنع ذلكم الرجل وأصحابه؟ قال كانوا يجمعون أخطاء ولاة عثمان رضي الله عنه ويهولونها ويضخمونها في الناس بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما انتهى أمر عدو الله إلا بقتل الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه.
وهذا يدل على خطر الكلمة، هذا يدل على خطر الكلمة، يعني إن كانت الكلمة تفشل في موضع من المواضع وأثرها يفشل كان يفشل مع عثمان، يعني من ذا الذي يقوى على جمع الناس على عثمان؟ وأي لسان هذا الذي استطاع أن يجمع الناس على قتل خليفة الراشد كعثمان؟ ومع ذلك سبحان الله إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يحصل هذا، ولكن لنعلم أن هذه الألسن المسمومة لا تتفاعل إلا مع القلوب المريضة، وإلا فاللسان مهما كان مسموما فإذا جاء ليخترق القلب السليم السليم من الشبهات والشهوات فإنه لن يجد سبيلا، وإنما سيقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. وإنما يحصل التأثير بماذا؟ يحصل التأثير بالتقاء هذا الخنجر المسموم هو اللسان مع القلب المريض المعبأ بالشبهات والشوات، حينئذ يحصل التأثير. أما خنجر مسموم فإنه إن شاء الله إن وصل إلى قلب سليم فإنه سيرد على صاحبه. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما سمع من هؤلاء الذين ينقون على عثمان ما سمع غيره، ومع ذلك رد عليهم رضي الله عنهم. فقد جاء في حديث صحيح أن بعض هؤلاء وقف على رأس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال وسأله قال إني سأقولك وكذا، قال سل، قال أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أتشهد أن عثمان لم يبيع بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر. إذن يريد أن يقول أي فضائل هذا الرجل
الذي تزعمون أن له الفضائل. فقال ابن عمر تعالى: أما أنه لم يشهد بدرا فإن النبي أسهم له صلى الله عليه وسلم فقد كان مشغولا بتمريض ابنته، وأما يوم أحد فقد غفر الله عز وجل وعفى الله سبحانه وتعالى عنه، وأما يوم بيعة الرضوان أفترى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل أم يد عثمان لنفسه؟ ثم قال: اذهب بها. فإذا النفوس المريضة تتعامل مع هذه الخناجر المسمومة والألسنة المسمومة، أما القلوب السليمة الصحيحة فإنها إن شاء الله تحرق شبهات هؤلاء. نعم. وإنما يشوه بيرسلها المؤمن على كيد هؤلاء. نعم.
فكل سائر على أميره من أهل الإسلام.
لكن كم بقى أصحاب القلوب السليمة؟ ولهذا اللسان بيعمل يعني عمله سطحية الناس وجهل الناس ومحبة النفس للتفاعل مع من يتكلم عن الظلم والحقوق وغير ذلك، كل هذه عوامل. ولهذا سبحان الله ما يصبر فعلا على ولي الأمر إلى رجل معجون بمنهج السلف. وإلا شوفوا أنتم دلوقتي المشايخ اللي كانوا يقولوا نحن سلفيون ويقولون نحن لسنا أصحاب فتن، أول ما جاءت البيئة التي وفرت لهم إظهار مثل هذه المناهج نزلوا عن بكرة أبيهم، فلا ترى مشهورا واحد وقف في وجه هؤلاء، كل المشاهير نزلوا إلى تلك الميادين. نعم.
فكل سائر على أميره من أهل الإسلام سلفه السبائية وذو الخيصرة التمني.
كل سائر على أميره من أهل الإسلام. اسمع يا أخي، هذه قاعدة ذهبية، اكتب تحتها خط واكتب هذه القاعدة: كل سائر على أميره من أهل الإسلام سلفه السبائية وذو الخويصرة التميمية. صحيح. يعني إذا ما في ثائر بحق، إن الثائر بحق. في ثائر بحق؟ أي ثائر بحق هذا؟ أي مثل إن الزاني بحق، وفي زاني بحق، إن المرابي بحق، وفي مرابي بحق. فالثائر لا يمكن يكون على حق أبدا، لا يمكن. نعم.
ومطلب
ثائر.
فكل سائر على أميره من أهل الإسلام سلفه السبائية وذو الخويصرة التميمي، ومطلب هؤلاء وذاك هو مطلب دنيوي، وإلا فعدو الله يعلم أن عثمان رضي الله عنه مجمع على خلافته من أهل الحل والعقد من المسلمين من الصحابة، ثم تبعهم سائر الصحابة والتابعون، ثم تتبع الخوارج. الأمر الثاني في هذه المسألة مسألة المظاهرات، من تلقفها ومن سوغها وروجها؟ حسب علمي هم الرافضة. الرافضة هم من سلالة أصحاب ابن سبأ اليهودي. الثاني من عوامل رواجها وتسويغها رعاع الناس وهمجهم الذين
نعم المظاهرات تعتمد على رعاع الناس، ولا يخرج فيها أهل العلم ولا العقلاء ولا الحكماء، إنما يخص برعاع الناس. ولهذا انظر إلى أي ميدان من فيه السقطة من الناس ورعاع الناس، ما تجد عقلا فضلا عن دين وعلم، ما تجد. نعم.
الذين لا يرون السمع والطاعة للإمام إلا من خلال المطالب الدنيوية والمصالح النفعية، وهؤلاء يستندون إلى منتسبين إلى العلم الشرعي، فقد شوهد بعضهم وهو يحمس المتظاهرين ويشجعهم بخطبة في ميادين قطر إسلامي. الثالث البعوث، فكثير من أفراد البعثات
نعم وصدق، فهؤلاء ينتسبون أو يستندون إلى منتسبين العلم الشرعي. ولهذا من الذي ثبت المظاهرات عندنا في مصر يا إخواني؟ إلا أصحاب اللحى ومن يتصدرون الناس. الناس تقول معقول، يعني معقول هؤلاء على ضلال؟ ده دول وعاظنا وعلماؤنا ودعاتنا منذ 30 سنة، معقول يعني تعيش تفهمني إنه حسان ولا يعقوب ولا عبد المقصود ولا برهاني ولا محمد إسماعيل اللي كان الناس يظنون أنه رجل عاقل ورجل يعني منصف نزل إلى ميدان التحرير، ولما سألوه على ما جئت اليوم قال جئت اليوم لأن ميدان التحرير أصبح قبلة الأحرار في العالم، أو قال كلاما نحو ذلك، صار قبلة الأحرار في العالم، وهو نفسه الذي شكر الشباب. أول كلمة تكلم معها محمد إسماعيل بعد الثورة رسمية قال شكرا للشباب، وقال اليوم الشعب يريد
هذا محمد إسماعيل، فكلهم إخوان ولكنهم تزيوا بزي السلفيين، لكن في الحقيقة كلهم إخوان. نعم. أي نعم. وقال اليوم سقط آخر فرعون لمصر، قال كلاما كثيرا. نعم. السلام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أقصد بالصالحات هنا تجلية الأمور، ليهلك من هلك عن بينة وأحيا من حي عن بينة. نعم.
الثالث البعوث، فكثير من أفراد البعثات وفدوا إلى دول غربية كافرة أو شرقية، إلى أوروبا أو أمريكا أو روسيا، ظنوا ولاة أمرهم أنهم يعودون إليهم بعلوم تحتاجها الأمة كالطب والهندسة والرياضيات والكيمياء وعلم الجيولوجيا وغيرها، فعادوا مغسولي الأدمغة من الدين منحرفين، سيطر عليهم هؤلاء فمسخوا أفكارهم حتى صاروا حربا على دولهم. وهؤلاء وأمثالهم حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه به النقل، بل متفق عليه ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر الحديث فقال: ورجل بايع إماما إنما يبايعه من أجل الدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه لم يوفي له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء مطالبهم دنيوية مصلحية فقط، ويدل لذلك شعاراتهم المرفوعة، فهي شعارات كفرية ضالة مضلة، ومنها الديمقراطية ورأي الشعب رأي الشارع إلى غير ذلك. نريد حكما مدنيا، هذه الشعارات كذلك منها نريد حكما دستوريا، ولهذا فإن من مطالبهم تعديل الدستور، ومن مطالبهم إقالة الحكومة. وحاصل القول إن الحامل على
طبعا هذا هو الحاصل دائما، إقالة حكومة، تعديل ما أدري إيه، كذا 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 إلى آخره. ولهذا ما أضر الناس في أي بلد من البلدان مثل المظاهرات. نعم.
وحاصل القول إن الحامل على المظاهرات التي يسمونها ثورات مطالب دنيوية وشعارات جاهلية نتيجة القياس الفاسد والعقل الضال. ومن القواعد المقررة عند أهل الإسلام أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول السليمة، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. نعم. فيجب إذن التسليم لما تقرر شرعا بآية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤالان: ماذا يصنع من ظلم مظلمة لا يستطيع الصبر عليها في حينه؟ والجواب.
نعم. سؤال: من ظلم مظلمة لا يستطيع الصبر عليها في حينه؟ نعم.
والجواب
يعني ظلم من رئيس من مسؤول من المسؤولين، ظلم ماذا يصنع؟
والجواب أن يشكو رئيسه المباشر أو أمير منطقته أو بلدته إلى من فوقه، فإن أنصفه فبها ونعمت، وإلا رفع الأمر وتدرج حتى يصل إلى الحاكم العام، وهو أمير، وفي عهدنا اليوم هو أمير قطري قطري، سواء سمي الملك
هو أمير قطري
هو أمير قطري
لا هو أمير قطري سواء سمي الملك أمير قطري يعني بلدي
سواء سمي الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير الدولة أو غير ذلك من الأسماء، فإن وجد نصرة كان بها، وإلا صبر واحتسب، وعند الله سبحانه وتعالى ما هو خير وأبقى.
لك لا تفلت تحت أي ظرف من الظروف. نعم.
وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة.
الله أكبر. انظروا إلى القواعد السلفية وإلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم. وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة. لو صبرت على الحاكم مع شدة ذلك ولم تفرق جماعة المسلمين جاءك من الخير ما لم يأتك لو أنك خرجت ونازعت، فإن الفرقة عذاب وإن الجماعة رحمة. وإذا كنت تنشد رفع فساد معين فاعلم أن الثورات ستضاعف عليك هذه الأنواع من الفساد، فما حلت الثورة شيئا ولكن نقلت الناس من حفرة إلى محيط. نعم.
السؤال الثاني: ماذا يصنع أهل الفضل حينما يتجاوز الحاكم حده ظلما وعسفا وتركب أمورا منكرة
وتركب أمور منكرة منها أم النواب
أو يفشو فساد في دولته،
والجواب النصيحة سرا حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، يعني النصح، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث يا ذوي الحجة،
وهذا ما رب عليه الصحابة أتباعهم. هذا عبد الله بن أبي أوفى لما جاء سعيد بن جمهان وتكلم وقال عنده: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ ماذا قال عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل؟ إذا به يمسك بيده ويقول: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. يبقى دله على ماذا؟ دله على السنة، دله على النصيحة فيما بينه وبين السلطان. هذه الأحاديث ينبغي أن تنشر ولا نمل من تكرارها يا أخوان. قضية الساعة يا أخواني، خصوصا أن هذه القضية ليست عند أحد محبوكة إلا عند أهل السنة والجماعة، وهم قلة في الناس. فإذا ما تكلمنا وكررنا، ولهذا لا تلتفتوا إلى من يقول: أنتم ما عندكم إلا هذا؟ نعم عندنا هذا وغيره، لكن إذا تورطت أمتنا في داء فلا بد من نشل الأمة من هذا الداء. ألا ترى أنه إذا حصل وباء استنفرت الدولة كل قواها من أجل حصر هذا الوباء؟ شوف العالم كله وقف على قدم مسار من أجل حصار ووقاية الناس من ماذا؟ يقول إنفلونزا الطيور. وكنا نقرأ يقول في حالة في سوهاج، في حالة في مطروح، بالحالة وجود هذا أقلق مضاجع الناس. وهذا أمر طيب أنك تواجه الأوبئة، لكن وباء البدع من أعظم الأوبئة. فإذا جاء من ينطق بهذا الكلام يقال له: ما عندكم إلا هذا؟ طب وانتم ما عندكم إلا الخروج؟ وانتم ما عندكم إلا ثورات؟ وانتم ما عندكم إلا المظاهرات؟ وانتم ما عندكم إلا السب والطعونات؟ نعم، بل لو لم يوجد في الأمة خارجي واحد لكان لزاما علينا أن نقي أمتنا من مذهب الخوارج، فكيف والأمة مليئة؟ فإن النبي حضرنا البدع قبل أن يكون مبتدع، حضر النبي الصحابة الذين ليس فيه مبتدع واحد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب خطبة حتى يقول: أما بعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا ولم يوجد لا جهمي ولا خارجي ولا معتزلي ولا جبري ولا قدري ولا إخواني ولا تبليغي ولا داعشي ولا قاعدي، فكيف وأنت الآن إذا حدثت في مسجد تقول: الله يستر، ما يخرج واحد داعشي ولا يخرج واحد قاعدي ولا إخواني ولا إلى آخره. يبقى هذا يوجب علينا أن نضاعف. فلهذا لا تملوا يا إخواني، لا تملوا، لكن هناك طريقة في التذكير، في بسط وفي يعني إشارة، في يصلح مع هؤلاء أن يكون الخطاب بطريقة معينة، في قوم آخرون يصلح أن يكون الخطاب بطريقة أخرى، لكن لا تمل من قضيتك. هي قضية احملها، وهي قضية السنة، قضية السنة. أحمد رحمه الله تعالى حمل هذه القضية، قضية السنة، لما قالوا بخلق القرآن فحبرها وقام فيها مقاما عظيما جدا، ولم يسمح فيها بأدنى أدنى أدنى مخالفة، فواجه كل الطوائف، واجه الجميع القائلين بخلق القرآن، وواجه الجهمية اللفظية الذين قالوا لفظ القرآن مخلوق، يريدون التهرب من قولهم القرآن مخلوق إلى أسلوب آخر هو نفس المؤذن. واجه الواقفة الذين قالوا القرآن كلام الله، ولا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. كل هؤلاء رد عليهم أحمد رحمه الله تعالى، مثل يقول لك: الآن أنا معكم والله، أنا يعني فيش إشكالية يعني، بس يعني أصل المسألة يعني خلافية ولا ينبغي أن تشدد. حذر من هذا، حذر من كل ما ليس على السنة. نعم.
فهذا الحديث يا ذوي الحجة يا أولي الأحلام والنهى من المسلمين والمسلمات فيه فوائد يجب أن يعقلها من كان طالبا للحق قاصدا اتباع سبيل المؤمنين. الفائدة الأولى: السرية التامة في مناصحة الحاكم. الفائدة الثانية:
السرية التامة في مناصحة الحاكم والمسؤول. تريد أن تنصح مسؤولا فاذهب إليه بينك وبينه. نعم.
الفائدة الثانية أن نصيحة الحاكم على هذا الوجه
وما لا يا أخواني معنى ها خير الشهداء حمد ورجل قام على السلطان فأمر ونهى أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكلمة حق عند السلطان جائز لو اعترض المعترض عليكم بهذا وقالوا أنتم تكتمون هذه النصوص كما قال للعدوي يعني هو يتكلم يلمس بنا يقول عندكم كلام في السلطان وكذا ما فين النصوص الثانية فين النصوص الأخرى يعني فين النصوص كلمة حق على السلطان جاي فين النصوص كذا أو كذا فين هذه النصوص ها؟ فلو قال قائل هذا كلمة حق عند السلطان جائر فكيف الرد عليه هشام هذا لا ينافي السري لا ينافي أي كيف نعم تمام هذا عند السلطان النبي ما قال كلمة حق على المنابر إنما قال عند سلطان جائر أي يذهب إلى هذا السلطان وفيما بينك وبينها وبينه انسح له بالأسلوب الشرعي هذه كلمة حق جزاك الله خير ولو قتلك وتحملت هذا لكن على المنبر لا فالنبي قال عند ما قال على المنابر أنا هنا في تفتيش البنوان أقول الحاكم هو الحاكم ما فين الحاكم يسمعني الحاكم فأولا هذه تتعرف مع الإخلاص أولا الأمر الثاني مع المتابعة لأن هذا لم يكن من هدي النبي ولا من هدي الصحابة الأمر الثالث قطعية عدم النافع فما الفائدة من وراء هذا نعم ينصح مين لا 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 تسمى نصيحة أبدا من كانت عليه نصيحة سر لكن في حاجة اسمها أمر معروف من المنكر يعني إذا وقع من السلطان منكر أمام الناس شرب بشماله فتقول له عافاك الله أيها الأمير اشرب بيمين فإن السنة كذا ده اسمه أمر معروف من المنكر هذا الأمر والنهي العلماء قالوا العلماء على ثلاثة أقوال فيه منهم من قال يجب عليه للعموم على حسب الاستطاعة ومنهم من قال ما يجب عليه ومنهم من فصل إن كان يقدر وجب وإن لم يقدر فلا يجب ذلك عليه ده نهي عن منكر هذا نهي عن منكر أما نصيحة نصيحة هذه تكون فيما بينك وبينك فلا تكون النصيحة إلا سرا فإن كانت علنا فهي فضيحة وليست نصيحة أحد إخوانكم أيضا جملي الآن عن نقل لي عن الحويني سئل الحويني عن خروج يزيد عن خروج الحسين على يزيد ما تقول في خروج الحسين على يزيد فقال أقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة إيه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أبي هذا يوجد في الموضع ده ولا مثلا إذا سئلت عن خلاف الصحابة قلت تلك أمة قد خلت لأن هنا يجب الإمساك عما شجر بينهم إنما هنا يجب البيان في هذه المسألة حتى يتقي الشباب مثل هذه الأشياء لكنه عاجز عن الجواب عاجز ما يستطيع أن يجيب في هذه نعم نعم قتله ايه سيف جده لا سيف يعني كيف سيف جده لا هذا تعبير يعني مو تعبير العلماء لكن نقول الحسين ما خرج لكون الحاكم مظالم لكن اجتهد لما بايعه الى الكوفة ومع ذلك انكر عليه الصحابة ومع ذلك رضي الله عنه رجع بعد ذلك وقال وطلب منهم أن يذهب إلى الطهور أو إلى يزيد أو يعود إلى المدينة ولكنهم قتلوه ظلما لأنه رضي الله عنه رجع فعلى ما قتلوه وهو الذي قد حضره وقال أنه ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي إلا أنا ولهذا يقول شيخ الإسلام فلم يقتل حسين إلا وهو في جماعة المسلمين ما نزعهم لأنه رضي الله عنه رجع فعلى ما تقولون الحسين ابتداء ولا تقولون الحسين انتهاء وعلى ما تقولون الحسين ولم تأخذوا بابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وهؤلاء ثم إن مسألة الحسين ما لا دخل بحكم الظالم لأن الحسين ما خرج على الحاكم لكونه ظالما أبدا، إنما اجتهد رضي الله عنه بعد معاوية لما ولى ولده أن أهل الكوفة لما بايعوه وظن أنه لا ينبغي أن يولي الواحد ابنها أو كذا، فهي مسألة اجتهادية رجع عنها رضي الله عنه، رجع عنها رضي الله عنه. نعم،
الفائدة
لا يستدل بالحسين إلى الآن إلا ماذا؟ إلا صاحب شبهات وزائغ القلب يستدل بالمتشابه في مجادل. ثم ماذا لو أن الحسين خرج على الحاكم من كونه ظالما؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، فنقول رد عليه الصحابة رضوان الله عليه. فنأخذ ما وافق الدليل. نعم أيوة
ألف.
من هم؟ قال ايه؟ نسب ايه؟ يعني التعبير هذا بلاش، لكن شيخ الاسلام تكلم شيخ الاسلام وتحصر على هذا وقال يعني ماذا استفاد رضي الله عنه من هذا الامر وكذا. نعم،
قال الفائدة الثانية.
كان ابن عمر، ابن عمر لما وقف على عبد الله بن الزبير لما قتل وصلب وقال وخطب يا أبا خبيب يعني ماذا جاءك وكذا وكذا، وكان ابن عمر لا يرى الخوض في مثل هذه الأشياء. نعم،
الفائدة الثانية أن نصيحة الحاكم على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث تبرأ التبع بها. الفائدة الثالثة أنه لا سبيل آخر يسلك في نصح الحكام غير ما تضمنه هذا الحديث.
تمام، يعني إذا ما في سبيل آخر اسم العزل. خلي فالك أخوان، إحنا دلوقتي حملتنا على العزل لأن إحنا بنكثر الكلام، لأن ده اللي بيتوزع على الشبكات العنكبوتية دلوقتي ممن ينتسب بقى المنهج إيه، عشان كده إحنا دلوقتي بنركز على مين؟ على الجماعة أصحاب العزل دول، خلاص؟ الذين يضعون سبيلا ما وضعه رسول الله، وده استدراك على الشريعة. النبي أمر بالصبر وأمر بالنصح ونهى عن المنازعة بكل صوره. هؤلاء لا، هؤلاء ينهون عن الخروج. ما أنا أقول لك سبحان الله كل يوم الشيطان يخرج قولا جديدا على ألسنة هؤلاء، يقول لك احنا معاكم، فيش حاجة اسمها خروج، ما دول طبقات، دول طبقات، طبقة تقول نخرج مش ده الحاكم أصلا، وطبقة تقول احنا بنخرج وده الحاكم الظالم. لكن السلف كانوا يرون يخرج على الحاكم الظالم، وطائفة تقول دي مسألة اجتهادية. طيب تركنا طوع الخروج، طلع لنا السؤال ايه؟ العزل. مفيش خروج، يقول لك الخروج مخالف لمنهج السلف، ومفيش انعزال يعني ابطال ولايته حكما، فلو فعل الظلم انعزل حكما، لا احنا ضد الكلام ده برضه، فلا خروج ولا انعزال. طيب وما انتوا مع ماذا؟ مع العزل. يسعى اهل الحل والعقد في عزل. طب يسعى في عزل كيف والنبي يقول صبر، والنبي يقول تؤدون حق الذي عليكم ما تسألون الله الذي لكم، والنبي يقول من فرق الجماعة عقيدة شبه، والنبي يقول كل هذا، يقول لك دي أدلة عامة، دي أدلة ايه؟ عامة. ويقولون ايضا هذه الأدلة في الخروج لا في العزل. طب من الذي قال ذلك وفصل؟ ما في نص يقول هذا، لكن يأتون إلى ماذا؟ يأتون إلى زلات بعض الناس الذين لهم تأثر بمنهج المعتزلة والأشاعرة، فيقولون فلان قال بالعزل، فلان قال بالعزل، فلان قال بالعزل، مثل ما جاء الأوائل بفلان قال بالخروج وفلان قال بالخروج. تمام؟ ولهذا احنا بنكثر الكلام الآن في هذه المسألة ردا على هؤلاء. يبقى ما في سبيل، هاتولنا سبيل في من نص من النصوص سبيل غير الصبر والنصح، سبيل غير الصبر والنصح. نعم، يقول لك النووي قال اجمع اهل السنه على انه لا ينعزل، واحنا فعلا لا نعزل، بس النووي نفسه يرى العزل. نقول لهم النووي هو سيد، النووي هو، النووي يقول وان كان المتولي ظالما عسوفا، يبقى الظالم اهو ها، فيعطى حقه من الطاعه وبعدين ولا يخرج عليه ولا يخلع، ولا يخرج عليه ولا يخلع. العجيب اللي بعضهم لك ايه لما جاب كلام لبعض العلماء برضه ليخلع، قال لك لعله سبق قلم والمراد ينخلع قصد ولا ينخلع، عشان نحطها في صومعة ينعزل ينعزل ينخلع، فلو لقينا يخلع يبقى هي اصلا ينخلع، انما ده تصحيف ده سبق قلم. ود لو كان كل خلع انخلاعا وكل عزل انعزالا، كما ان الاولين ود لو ان كل خروج يكون امر معروف عن المنكر، كما كانوا يموهون على الناس بهذا. فالمهمة هتسمعوا كثيرا في مثل هذه المسألة حتى تقرر أيضا بين قولات أهل العلم. فالشيخ يقول هنا أنه لا سبيل آخر، آخر ما في سبيل خالص مطلقا في نصح الحكام غير ما تضمنه هذا الحديث اللي هو إيه؟ فلا يبديها علانية وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. ولهذا احمد الله يا إخواني على السنة هذه، احمد الله احمد الله. نعم.
ولو كان ثمة سبيل آخر لبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عنه، والحديث صحيح.
إذا احنا نحمد الله يا إخواني، والإنسان ما يعني يصبر نفسه على التعب هذا، إذا تعب الإنسان كل في في في, في الرحلة في الطلب أو في الضرب في الأرض في الخير هذا لا يسعى، طالما أن المؤدى الاستقامة والهداية والبصيرة تلك التي لا يستكثر عليها الإنسان شيئا. وبعدين صبر نفسك، سبحان الله، أنت ممكن الآن تطلع وأنت ماشي وأخبارك تقع من على السلم تنكسر رجلك، تقعد 40 يوم في الجبس تفك الجبس، يقول لك أنت عايز كمان 4 شهور، تفك الشهور ويقول لك أنت عايز مسامير، تفك المسامير العملية غلط اعمل عملية ثاني. تمام؟ هذا واحد ثاني عربته اتصدمت مات، واحد ثالث عربته اتصدم انكسر حوضه، واحد رابع. فيعني لازم انت تجيلك بالطريقه دي، ما تخليها بقى الاجر والمثوبه والضرب في الارض والسياحه وغير ذلك، بس اللي ما يجيش بكده نجيبها له كده. نعم.
والحديث
صحيح. فلما انا اسعى هنا وهناك لتحصيل البصيره، اهذا كثير؟ لا والله، لا والله ما هو بكثير والله. نعم.
والحديث صحيح أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، صحيح بمجموع طرقه. فإياكم يا أهل الكياسة والفضان والفطنة، ويا من يطلبون الرشد والهدى ويقصدون اتباع سبيل المؤمنين، إياكم وبنيات الطريق فإنها بئس الطريق. وعليكم بلزوم هذه السنة وترك ما عداها من الآراء والتي تحتها الشعارات الجاهلية والكفرية، فلا نجاة ولا عصمة إلا بسلوك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر أكتفي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين. وجزا الله الشيخ العالم النصيحة خير الجزاء، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا. نعم. بما تحيله العقول السليمة، بل بما تحار، فلم يأتي الشرع بمحالات أو محالات العقول، إنما أتى بمحارات العقول. يعني لم يأتي الشرع بما تحيل العقول الصريحة عدم وقوعه، لا، لأنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. فالشيء اللي العقل الصريح يقول لا يمكن أن يكون الشرع لفات به، لكن يأتي بمحارات العقول. يعني قد يأتي بأشياء دقيقة تحار العقول في فهمه. يبقى إذا ده معنى الشريعة لا تأتي بإيه؟ بما تحيله العقول، إنما بما تحار فيه العقول. واضح؟ يعني ممكن في حاجة أنت صعب تفهمها، محتاجة دقة ومحتاجة كذا، والألباء هم الذين يفهمون هذا. فالعقل قد يحتار في معرفة حكمة ذلك وعلته، لكن بما تحيله العقول لا يتشرع بما تحيله العقول. ليه؟ لأن الشارع لا يعارض نقله الصحيح العقل الصريح. فإذا كان العقل الصريح يقول هذا لا يتفق مع أصول الشريعة، فاعلم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، لكن تأتي بما تحار فيه العقول، فيصعب على الإنسان فهمه إلا إذا كان راسخا متقنا. الحاكم الكافر ماله ولاية؟ ماله ولاية؟ كافر ماله ولاية؟ موب ولي أمر. الحاكم الكافر ليس ولي أمر، تغلب ولا أصلي، ليس ولي أمر، ليس ولي أمر. وما نعمل معاه الحاكم الكافر ده؟ حاكم الكافر ده حسب بقى مصالح ومفاسد، نقدر نشيله ونشيل، ما نقدرش نسكت نسكت ونصبر، إنما مش إمام، مش حاكم، مش ولي أمر، وليس في عنق بيعة له. أحسن يفكروا إن أنتوا يعني فاتحينها على البرجة، لا، أنت ماشي مع النص. إلا أن ترى كفرا بواحا. قال تعالى: ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا. نقلب لك الأدلة، نجيب لك الأدلة الثانية. ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين إيه؟ سبيلا. ولا في ولاية نكاح حتى. كيف يكون في ولاية أمة؟ فالكافر لا يتولى نكاح ابنته المسلمة إذا أسلمت، لا يكون. فالكافر ليس ولي أمر، وليس في عنقنا بيع له، لكن يتعامل معه زي مصلحة ومفسد. العلماء أهل الحل والعقد قالوا يلا نطلع نزيحه، لأن قدروا هذا يبقى ماشي. لما حرب العصابات أيضا، لا، حرب العصابات إن كل واحد يجيب له مجموعة ولك يلا نفسد في هذه الدولة ونحاول أن نواجه هذا الحاكم الكافر، غلط، لا يجوز، لا يجوز، هذا إفساد وفتنة، زي ما حصل في سوريا كده. فحاكمهم هذا كافر مصير، لكن انت عندك قدرة. فطلعوا الاول، طلعوا كده في الاول، كانوا فاكرينها موضة، موضة جت في اليمن وتونس ومصر، يلا الحق، وليبيا احنا كمان اهو موجودين، فالى الان يدفعون الثمن. فالحاكم هذا انزح ولهم اجتمعوا، بل كل يوم يزداد الامر شرا. السبب انك لم تسلك الطريق الشرعي. ايه الطريق الشرعي؟ يبقى فيه راية، يبقى فيه اهل حل وعقد، يبقى فيه علماء، يبقى فيه اناس يقدرون مصالح ومفاسد، مش جماعات متناحرة هم اللي يقدرون هذا. والا فالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة تحت احكام كمين اللي ماسك مكة وله السلطة، وجعل الأصنام حول الكعبة. المشركون ماذا صنع النبي معهم؟ قال يبقى أنت يجي تقول اطلع على حكم سوريا، والنبي جلس 13 سنة ما حركش ظلم، لم يحرك ظلما، والسبب الضعف. النبي ما حرك صنما، بل لما جاء في العام السابع عمرة القضاء ما حرك صنما. فتعلم يا بني، بارك الله فيك، حتى لتيجي واحد يفكر ويعلمك ان المساله اذا كانت كفر فلا ضوابط، لا، مع الكفر توجد الضوابط، ضوابط ضوابط، قواعد ضوابط قواعد، لا عواطف ولا عواصف، فانما عواطف عواصف. فالمسلم ما يمشي بالعواطف، المسلم يمشي بالايه؟ بالقاع، كل حاجه بقاعدتها، كل حاجه بقاعدتها. وده بيتعب جدا اهل البدع والاهواء. واحد من هؤلاء بيقول لأحد إخوانكم: هو أنت مالكش العلماء؟ هو كل حاجة العلماء العلماء. قال له: طبعا، أمال إيه؟ ما العلماء بيفهموا النصوص، أمال هنترك العلماء ونسمع لك؟ فده بيقلق مضاجعهم. ما تقول له القاعدة وتقول له العالم، ده بيقلق مضاجعه. هو عاوز إيه؟ ثورة انطلق من زمان، قطار نزل من على القضيبة، قضبان. لكن اول ما ترجع القاعدة دول جماعة ولي الامر. انا بقرأ في كتاب والله، ولك والقول الثاني قوله مذهب اهل الصبر، مذهب اهل الصبر. وبعدين بقى واحد ثالث برضه في كتاب ثاني كان قبل كده عامل لك سلفي برضه، طبعا المنصورة كده في المنصورة، وعمل كتاب ومش عارف، بس انا مش هذكره لان هو ملوش لازمة، يعني ايه، مش معروف في الناس. فكان عامل كتاب، كان رسالة ماجستير له، وجايب بقى التعامل تمام، لم حصل الثورة صار بقى يقول هذا مذهب، لو مذهب أهل السنة ده مذهب أهل السنة، يقول هذا مذهب من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله، نصف إله. فلهذا نقول سبحان الله كم في هذه المحنة من منحة، ولو لم يكن إلا أنه عرف أهل الحق من الباطل، عرف أهل السنة الخلص من أدعيائها لكفى، لكفى. هذه من أبرز منح هذه المحن. لأهلك أن أهلك عن بينا وأحيا من حيا عن بينا، كل واحد عرف طريقه الآن خلاص سقطت الأقنع. نعم. من أهل سوريا؟ مالهم؟ مالهم؟ يشاركون مع مين؟ أهل سوريا يشاركوا مع مين؟ ضد الجيش مين؟ مع مين؟ لا مش لازم. إيه يا عم الشيخ معتاز؟ مش لازم. إيه؟ مع مين؟ ولا مين؟ ولا مين؟ ولا مين؟ فإن إسماعيل يقاتل إبراهيم، فمع مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ هذا لا يجوز. لو كان يتقاتل هؤلاء صحابة لوجبت لوجب الانعزال، لوجب. لو كان في أرض سوريا علي ومعاوية لوجب الكف عن ذلك كما هو قول جماهير الصحابة. لما حصل خلاف بين علي ومعاوية ماذا حصل؟ ها؟ اعتزل هذا القتال كل الصحابة إلا 30 بين الفريقين مجتهدون. قال ابن سيرين هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، بلغوا كام؟ 10,000. قال فلم يقاتل منهم إلا 100 بل لم يبلغوا 30. يبقى لما يكون علي ومعاوية بنعتزل، فما بالك هؤلاء كذا جميعا حتى ولو كان كثيرا. ده انا اكلمك في واقع وهو فيما بين هذه الجماعات من التناحر. لسه اول امبارح جبهه النصره اللي هي كانت قاعديه اعلنت بيان انفصال، ده لسه اول امبارح. ده في الجماعه الواحده، ده تنظيم القاعده نفسه. من في عالم على وجه الارض سلفي اخرج من هذه الفتوى؟ ما في الا فتوى واحده في اول الاحداث، كان الشيخ الحيدان، وثاني يوم رجع. مين هو فتوى من هذا؟ الفوزان؟ مين؟ قرضاوي. قرضاوي قرض الله فقهه وخرض الله اجتهاده في الأمة. هذا الذي يتاجر بدماء المسلمين قرضاوي، هذا لا يشفع له، هذا لا يشفع لهم، إنما العلماء الناصحين. فمع الكافر لا يجوز إلا مع قدرة يقدرها أهل العلم ويقدرها أهل الحل والعقد، لا مع تناحر. فيكون عندي طائفتين فقط، طائفة العلماء مع هؤلاء، مع هذا الكافر. مين عندهم؟ خلاص. طيب ما إبليس عند ناس معبود، عبدة شيطان. ليس عليك سبيل، ليس لك عليه سبيل. طيب تبين السنة، هو عندهم عالم. طيب والترابي عالم عند ناس آخرين. طيب والجهم بن صفوان عالم عند أتباع. طيب وعمر بن عبيد عالم، فليعذر أتباع عمرو بن عبيد وأتباع الجهم بن صفوان وأتباع الحلاج وأتباع عبد الله بن سبأ. أتباع عبد الله بن سبأ أثروا في جهة الأمة الإسلام في وقت تألقه، فتابع عبد الله بن سبأ وتابع أقوام ذا الخويصر. فتلك هذه ليست مبررات. تمام. الإنسان يجب عليه أن يركب مطية ومركب الهدى، كما قال البربهاري في شرح السنة: لا عذر لأحد ركب مطية ركب ضلة يحتبه هدى، أو ترك هدى يحتبه ضلالة، فقد بينت الأمور. فإذا بينت الأمور يبقى لا عذر. ودول إذا قال الفوزان شيء لك ده عالم صرت تسلك منه. فهؤلاء قصدا ضربوا مرجعية الأمة في علمائه، قصدا ضربوا مقعدهم فيه وهم العلماء. مين نعملوا ايه؟ كل واحد يلزم بيت، كل واحد يلزم بيت. لما يلزم بيته ودخل عليه واحد في غرفة نومه يدفع بما استطاع فهو صائم بس. طيب عتبة البيت بابه مغلق عليه لا تفتح، فإن فتحت وخرجت فقد استشرفت ورفعت رأسك، يبقى دخلت في الإثم. إلزم بيتك، اتخذ سيفا من خشب، هذا الواجب، ونجأر إلى الله ونصلح ونحاول كما فعل النبي في مكة. عمل إيه النبي في مكة؟ يبقى ده اللي واجب عليه. عمل إيه؟ ها؟ جنب أصحابه قدر المستطاع، ولما استدى الإزاء أمره بالهجرة. بالهجرة اللي بيقول هنسيب أوطاننا، نسيب أوطاننا إيه في إشكالية يعني؟ هو وطننا ده يعني ما مربوطين عليه؟ إذا ما استطاع الإنسان يقيم دينه، قام كافر في الوطن وسمك سوء العذاب وفتنك في دينك، هاجر عادي. راحوا الحبشة إيه يعني؟ وبعد كده راحوا المدينة، ولما جم يقيموا الأمم المهاجرون في مكة بعد فتح مكة نهاهم النبي لا تبطل عملك، يلا الهجرة، الهجرة أولى من مكة. تخيل، تخيل الهجرة أولى من البقاء في مكة. هكذا كل هذا. ولهذا أخواني سنة النبي واسعة، ما مات النبي والصحابة حتى استوعبت حياتهم كل قتال يقع على وجه الأرض في يوم ما، ودي من فضل الله. أما النبي فقتل غير المسلمين، كيف نقاتل غير المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم استوعبت حياته قتال غير المسلمين. طيب مات النبي وارتد ما ارتد من العرب، فجاء قتال الصديق، النوع الثاني من القتال قتال المرتدين. خرج الخوارج على علي قتلهم على الصحابة قتال الباغين، قتال الكافرين، قتال المرتدين، قتال الباغين. عندك نوع تاني؟ في نوع تاني؟ ما هو يا ابن الباغين، ما هو ده أهل البدع يعني. يبقى ده الأصناف كلها خلاص انتهت، عرفنا كيف نتعامل مع كل الأصناف. إن قتلت كافر فانظر هدي رسول الله، إن قتلت مرتدا فانظر هدي أبي بكر، إن قتلت باغيا مبتدعا انظر إلى هدي علي والصحابة. في بعد كده إيه بقى؟ إنك تقتل بقى مسلم سني، فإذا الحمد لله ما مات النبي والصحابة إلا وقد استوعبوا إيه كل شيء، ولا الحمد لله. طب الرسالة صفحة كام؟ كمال الدين وتمام النعمة طبعا والبصيرة. هو انت حيران تفكرين لما جاء مرسي طلع في مؤتمر وكمان حسن وكلمين ده وقالك انا سمحت بالجهاد في سوريا العز يا قالك بس عنا من الشيخ ياض شو انت بتقوله؟ طلع عمرك ولي الامر، ولي الامر، ولي الامر، اذا اذن ولي الامر اهو اذن ولي الامر. انتوا قاعدين ليه؟ اذكر كنت في الغردقة ايامها كده وجالي ناس من سوريا، كان اخوة من سوريا كانوا في الغردقة فجوم يستفتوني في هذه المسألة. خلاص بقى الحاكم اهو قال لك انا اذن، نطلع بقى تمام. احنا قلنا ايه؟ الحاكم اذن ها تحت اي ايه ريح، هو الحاكم يذن كويس تمام. دي حاجة. الحاجة الثانية ياخد جيش ويطلع، الحاكم قال جزاه الله خير خد جيشك ويطلع، عايزين حاجه؟ انا عمر ما دخلت جيش. انت ما تقول لي فرق بين العريف والنقيب والمقدم ما اعرفوش، اما تقول لي الفرق بين الطبنجه والفرد الحدادي ما اعرفوش، ما اعرفش. انت هتلزمني ليه؟ الحاكم ياخد جيش ويطلع يحارب ويقاتل. كلمه جهاد تساوي دوله، كلمة جهاد تساوي دولة، جهاد هو مشروع تساوي دولة، تساوي دولة نعم. لكن لو جي بقى عيني الحاكم بقى عيني وقال اطلع تعالى يا هشام انا سأوصلك الى سوريا، حين دين يخضع المسألة بقى هنا في امر مشروع ولا في امر ممنوع؟ لو السمع عندي والطاعة، لكن في امر مشروع فيجب عليه، في امر ممنوع فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالشريعة ما تصدق ما تصدق أبوابها أبدا أبدا، كل حاجة لها حل. يقول لك الحاكم خاين هيبيع البلد، طب نعمل ايه؟ يبقى لازم نزيحه؟ لا، انصح وخد على دي. يقول لك يمين يضرب في الجهة دي، قل له دي مش الصالح، احنا اهل الخبرة انك تضرب الجهة دي. لا هتضرب ولا لا؟ مش هضرب، وانت حكيمي برضه عادي. امال هو حول البطانة بتعمل ايه؟ الامير طلع ولع لهم نار وقال لهم يلا ادخلوا انت اهو. النبي قال من اطاع امره فقد عن. ايوه لا، هو احنا اصلا تبعنا النبي الا على ان ينجينا الله عز وجل من النار. يبقى مش معنى بقى كلمه امير يبقى ايه؟ فكل حاجه محلوله يا ابن الحلال، كل حاجه محلوله، مفيش فيها اي اشكال اي اشكال. لك يعني نسيب البلد يجي واحد خاين يبيعها وانت تبيعها ليه؟ قال لك هات قلم المواقع ما تديلوش الاهل، قالك قطع الجهاز وماء الجهاز. عندنا 30 دليل على ان ما ينفعش الجهاز. اطيعوني في المعروف، وده مش معروف، بس انت الحاكم بتاعك. ده الحاكم بقولك ضعيف، ناس بتلعب على الكوره واخد بالك، اقوي معاه. ها احنا جنبك اهو. بس ايه تاني؟ يلعبوا كورة؟ حتى ما حدش يلعب كورة، طول يلعبوا كورة. ادخل يا ابني توم، ما بتعرفش كورة. حاكم ما بتعرفش كورة، ادخل يا ابني توم، امسك الواد ده وديه في المركز بيلعب كورة. لكن تقول يلا اطلع الحاكم، اصل الحاكم بيقول لا ما تلعبش كورة والشعب بيلعب كورة. لا، يبقى إن ضعف قويناه وإن زل أرجعناه ما عاد من الزجاجة من الطاعة. لهذا لم توثق الأمة على أن تدخل النار مع أمير من الأمراء يستدل بالعمومات، من أطاع الأمير فقد أطاعني. الصفحة كم؟ 800 كم؟ 843. قول يا حسين مشروع ايه؟ الفتن عامة؟ لا يخرج، لكن إن حبس نفسه في البيت، إن حبس نفسه في البيت وجاءه فيدفع السؤال. إذا كنت بتشارك اوعى اوعى تلتقي مع مسلم بالسيف في فتنة، ولو جاء يقتلك في الفتنة ضع سيفك. لكن لو أنت آمن في بيتك ففيه نص أبي هريرة رجل مالي رجل كذا كذا، إلا السلطان، إلا السلطان، أساسنا من ذلك السلطان. مين؟ علي صوتكم، علي صوتكم. مقاطع ايه؟ يعني الحاكم يعني؟ الغي المقاطع دي، انا عايز اجيب لك مقاطع الصبح انك انت ملحد اجيب لك الدولة. المقاطع دي من اللي بيعملها؟ عايز مقطع ان انت كافر نجيب لك مقطع انت كافر، عايز مقطع ان انت صحابي نجيب لك مقطع انت صحابي. قص والزق وهات كلام من هنا وكلام من ده، بيألفوا الكلام ده ممكن يعمل لك صوت. مقاطع ايه؟ نعم نعم نعم. ألا يعذر؟ ما يعذر أحد إلا من لم يسمع عن حق أبدا. ما في حاجة اسمها يعذر أهل سوريا ويعذر أهل كذا. خلاص، من لم يسمع هذا حسابه عند الله، لكن دول بيسمعوا من العلماء بيطعنوا فيهم، دول بيطعنوا فيهم. نعم ايوه. نعم ذكروا ايه؟ هات الاسلام يقرا، هات الاسلام، هات الاسلام يقرا. عباره قتل بسيف جلد في المناهي اللفظيه. ها
قال
وهؤلاء الأئمة ابن الأثير وابن خلدون والمقريسي قد صححوا النسب الفاطمي للعبيديين، وقد صح المحققون على القائلين بهذا منهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم في القديم والحديث. والمؤرخ ابن خلدون أيضا عقب عليه الهيتمي بأنه لما ذكر الحسين ابن علي رضي الله عنه في تاريخه قال قتل بسيف جده، لكن دافع الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكلمة لو توجد في التاريخ الموجود الآن ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها. وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضا في أنه يحط على العرب بأنهم
المهم أنهم بيخطئوا العبارة. صحيح.